ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فصل: ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر، وفيما يسقى بكلفة نصف العشر. العشر يعني 10%، نصف العشر يعني كام؟ 5%. لحديث ابن عمر مرفوعا: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. النضح اللي هو بكلفة، النضح اللي هو بالآلة او بالحيوان. رواه احمد والبخاري والنسائي وابو داود وابن ماجه: فيما سقت السماء والانهار والعيون، او كان بعلا العشر. البعل الذي لا يسقى، النباتات التي لا تسقى تسمى بعل. وفيما سقي بالثواني، الثواني ثانية اللي هو الحيوان او البعير الذي يحمل الماء، ثواني بالنون. والنطح نصف العشر، الثواني. الثانية هي الإبل التي تحمل الماء. ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسة، والثمر يابسة، لما روى الدارقطني عن عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرس العنب زبيبا كما يخرس التمر، ولا يسمى زبيبا وتمرا حقيقة إلا اليابس، وقيس الباقي عليه. خلاص، لبقى لما يجي يقدر الثمر يقدره يابسا، لأن الزكاة لا تكون إلا في اليابس. فلو خالف أخرج رطبا لم يجزئه ووقع نفلا. يعني واحد أخرج الزكاة من الرطب أو البلح، تجزئه؟ لا، لأن لازم تكون من التمر، لأن البلح ليس فيه زكاة، ماشي؟ الرطب ليس فيه زكاة، العنب ليس فيه زكاة، إنما الزبيب فيه زكاة. فيجي الخارص، الخارص هو ساعي الإمام الذي يأتي إلى أصحاب، إلى أصحاب الزروع والثمار، ويخرص التخريص اللي هو التقدير، يقدر ما عندهم من زرع ليأخذ ما وجب فيه الزكاة. وسن للإمام بعث خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها، ويكفي واحد، وشرط كونه مسلما أمينا خبيرا. يبقى ده واجب من واجبات الإمام، أو واجب من واجبات الإمام، مش سنة هنا، سنة للإمام أن يفعل ذلك، إنما الواجب هو جمع الزكاة وإقامة الزكوات لأنها من فروض الكفاية. إنما يسن للإمام أن يجمع الأموال الظاهرة. طب فرضنا ترك الأموال الظاهرة لأصحابها يخرجونها، يجوز للإمام أن يفعل ذلك. يبقى هنا سنة للإمام إيه؟ أن يجمع الأموال. يبقى الإمام مخير بين حاجتين، أحدهما أفضل من الأخرى: أن يجمع أموال الزكاة في بيت مال، يجمع أموال المسلمين، أو يترك الزكاة للناس. والسنة أن يبعث خارص لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الخارص اللي هو عامل يقدر الزرع. وممن يرى الخرص عمر وسهل ابن أبي حثمة والقاسم ابن محمد ومالك والشافعي وأكثر أهل العلم، وإجرته على رب الثمرة. حثمة، وإجرته على رب الثمرة لعمله في ماله عملا مأذونا فيه. يعني هيدفع الزكاة ويدفع أجرته، ماشي. ويجب عليه بعث السعاة، ويجب على مين؟ على الإمام بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر. لو يسن له بعث الخراص، ولو فعل يجب عليه أن يجمعها قرب الوجوب، وقت الوجوب الحول يعني في الأموال الظاهرة، المال الظاهر اللي هو الثمار والمواشي. هنا أحيانا استطراد بسيط يعني بعض العلماء وخصوصا المتأخرين يجعل باب السياسة الشرعية ويجمع فيه الأبواب، في كل باب من أبواب الفقه المسائل الخاصة بالإيه؟ بالإيمان من هذا الباب. فتجد مثلا أبواب الزكاة فيها أشياء خاصة بالإمام، وأبواب الصيام أشياء خاصة بالإمام، والبيوع أشياء خاصة بالإمام، وأكثر أبواب الإمام في الحدود والجنايات والدعاوى والبيانات والقضاء. خلاص، فتجد مثلا كلام شيخ الإسلام تيمية في السياسة الشرعية جمع كل الأبواب الفقهية التي تتخص بالإمام. أحيانا في عند المتقدمين يختص أبواب السياسة الشرعية بالقضاء فقط مثلا، أو بالأموال، جمع أموال الغنائم والفيء والزكوات مثلا، إنما تجمعها كلها أحيانا وأنت تدرس الفقه تدرس كل المسائل دي. يبقى اللي درس الفقه درس السياسة الشرعية، لأن أبواب السياسة الشرعية موجودة في الفقه، ولكن فصل السياسة الشرعية بكتاب واحد ده فعل زي شغل الإسلام تيمية كده، بيأخذ من كل باب مسائل تختص الإمام وتجمعها في باب واحد. ها؟ اللي جمع السياسة الشرعية قبليه كان في تجميعات للسياسة الشرعية بس مش كاملة. ماشي، في الموردي عامل كتاب، وأحسن حاجة في وظائف الإمام وكده خصوصا في الأمور المعاصرة الغياثي للجويني، ويجتمع العشر، العشر اللي هو إيه؟ اللي هو الزكاة. يبقى كده انت عرفت حاجة، ان الفقهاء بيسموا زكاة الزروع ايه؟ عشر. ماشي كده؟ يبقى ده لفظ من الالفاظ الفقهية. بيسمي زكاة الزروع العشر. طب فرضنا ان هي ما بتطلعش فيها العشر، بيطلع نصف العشر، يسميها ايه؟ عشر برضه. يبقى كلمة عشر لفظ عامل لكل زكاة حتى لو بيخرج منها فيها نص العشر. يبقى ويجتمع العشر اللي هو زكاة الزروع والخراج في الأرض الخراجية، الخراج اللي هي الأجرة التي يأخذها الإمام على أراضي الأوقاف، سماها إيه؟ خراج. الأرض بقت موقوفة فبيأخذها الإمام خراج، يبقى الأجرة التي يأخذها الإمام على الأراضي الموقوفة. العشر في غلتها والخراج في رقبتها. واحد مأجر أرض من الأوقاف يبقى عليه زكاة وإيه؟ وأجرة. مأجر أرض من واحد شخص عليه زكاة وأجرة. هذا هو الذي يريد أن ينبه عنه، يريد أن ينبه أن الزكاة شيء والخراج شيء آخر، ده بيجمعه الإمام وده بيجمعه الإمام، ولكن ده حق وده حق آخر. وهي هي بقى الأراضي الخراجية، يعني هي ما فتحت عنوه ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق، وما جلى عنها أهلها خوفا منا، وما صولحوا على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج. كل ده اختصار لكلمة الأراضي الموقوفة، لأن ما فتحت عنوه توقف، كما فعل عمر في لما فتح مصر أوقف أرضها كلها للمسلمين. وهل يجب على الإمام وقف الأرض التي فتحت عنوه ولا لا؟ دي مسألة سنتكلم عنها في الجهاد، باب الجهاد، ولكن الراجح فيها أن الإمام مخير كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، قسمها وعمر لم يقسم. وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل، لأنه يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد، وغرم ما نقص، وهذا مناف لموضوع العمالة وحكم الأمانة. وسئل أحمد في رواية حرب عن تفسير حديث ابن عمر القبالات ربا، قال تفسير بقى التضمين او القبلات، هو ان يستقبل القرية وفيها العلوج العمال يعني والنخل، فسماه ربا اي في حكمه في البطلان، يشتري الارض سنين وفيها عمال وما عرفش هيكسب ولا يخسر، ده بيسموه تضمين اموال العشر والارض الخراجية باطل. يقول له انا هاخد الارض دي يدفع عليها فلوس وياخدها للزراعة يضمنها. وعن ابن عباس اياكم والربا الا وهي القبلات الا وهي الذل والصغار. موضوع العمالة يعني المضاربة، يعني يقول له هعمل فيها وبالنص اشتغل بالنص، والإجارة ان يؤجرها من صاحبها اعمل فيها وسرع له. اما التضمين يشتريها سنين زي اللي بيحصل كده، يقوم جاي يشتري الارض زرع الارض سنين طويلة، يقول له خمس سنين هشتري المحصول اللي بيطلع منك بألف بعشر تلاف جنيه، كل سنة هاخده منك بعشر تلاف جنيه، زاد نقص خسر انا وحظ، هذا باطل تربة. وفي العسل العشر، هنا ضم العسل للخارج من الارض، والمناسبة ايه؟ ان العسل يأتي من النحل صح؟ والنحل بيتغذى على الثمر، والثمر من الارض، ده اللي المناسبة اللي خلت الفقهاء يضعون زكاة العسل في زكاة الخارج من الارض. وقيل انه يخرج من بطن النحلة كما يخرج الزرع من بطن الايه الارض، والتوجيه ضعيف. وايضا توجيه انه يضم الى زكاة الخارج من الارض لان النحلة تتغذى على خارج من الارض ضعيف برضه، انما زكاة العسل فيها ادلة منفصلة لا تضم الى غيره. وفي العسل العشر ونصابه 160 رطلا عراقيا. الرطل العراقي 90 مثقال، والمثقال 4.25 جرام ايه؟ جرام. يبقى 90 في 4.25 بكام؟ ب382.5 جرام، ده الرطل العراقي. الرطل العراقي 90 مثقال والمثقال 4.25، يبقى الرطل العراقي كام جرام؟ 382 جرام. لما تضربهم في 160 يطلع كم كيلو؟ هو يقصد كده. واحد وستين كيلو، واحد وستين الف يعني واحد وستين كيلو. لا، نص عليه الحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من اوسطها. قال احمد اخذ عمر منهم الزكاة. قال الاثرم قلت ذلك على انهم يتطوعون. قال لا، بل يأخذ منهم. وروى الجوزجاني عن عمر ان ناسا سألوه فقالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطع لنا واديا باليمن فيه خلايا من نحل، وان نجد ناسا يسرقونها. فقال عمر اذا اديتم صدقتها من كل عشرة افراق فرقا حميناها لكم، والفرق 16 رطلا عراقيا. وفي الركاز وهو الكنز، هو الترجيح العسل في زكاة ولا لا بينبني على صحة الأدلة، والأدلة فيها صحيحة. في نعم في حديث آخر قلت يا رسول الله إن لي نحلا، حديث أبي سيارة قال أدي عشرها، حديث رواه ابن ماجه وحسن بن شيخ الألباني. وفي رواية الترمذي في كل عشرة أزق زق العشر يعني. حديث صحيح رواه الترمذي. الجمهور على أن العسل ليس فيه زكاة، والحنابلة انفرضوا بأن العسل فيه زكاة. وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس. الخمس يعني كم في المية؟ كم الخمس؟ اثنين، 20%. الخمس يعني 20%. ولا يمنع وجوبه الدين. لحديث أبي هريرة مرفوعا في الركاز الخمس. يصرف مصرف الفيء، مش مصرف الزكاة، مصرف الفيء يعني يوضع في بيت المال ويوزع على مصالح المسلمين، يعني ممكن يتبنى به مستشفيات. أما الزكاة لا يبنى بها مستشفيات، الزكاة لا يبنى بها مساجد، الزكاة لا يشترى بها مصاحف، صح؟ إنما الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها، هي نص الآية، نص عليه لمروى أبو عبيد بإسناد إسنادي عن الشعبي: أنا رجلا وجد 1000 دينار مدفونة خارج المدينة، فأتى بها عمر رضي الله عنه فأخذ منها 200 دينارا ودفع إلى الرجل بقيتها، وجعل عمر يقسم 200 بين من حضره من المسلمين إلى أن فضل منها فضله، فقال: أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه فقال عمر: خذ هذه الدنانير فهي لك ضيف. فلو كان الخمس زكاة لخص به أهل الزكاة. زكاة الأثمان. وهي الذهب والفضة وفيها ربع العشر. ربع العشر يعني كم؟ 2.5%. لحديث عائشة وابن عمر مرفوعا أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال. وفي حديث أنس وفي الرقة ربع العشر يعني الفضة. إذا بلغت نصابا فنصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقالا. لحديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جدي مرفوعا أبو سلام. طب نخلص الدرس. رز عليه هلا ذر يبقى عليه حبوب حبوب بس اللي عليه. إذا بلغت نصابا فنصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقالا. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب، ولا في أقل من 200 درهم صدقة. هنا عايزين نحول المقادير الشرعية إلى مقادير عصرية، ماشي كده؟ هو بيقول لنا هنا المثقال. إيه هو المثقال؟ جزاك الله خير. المثقال هو الدينار النبوي، سموه إيه؟ مثقال. بيساوي 4.25 جرام ذهب. الدينار النبوي، الدينار اللي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسموه مثقال. لانه سموه مثقال ليه؟ لانه اصبح وزن، معيار وزن، معيار وزن، يسموه مثقال. 4.25 جرام عيار كام؟ 24 ذهب خالص صافي. يبقى احنا عايزين واحد بس ايه دماغه صحية في الحساب شوي. يبقى 4.25 بكام؟ 85 من غير آلة حزب كده اهو. 4.25 ب85. ليه 4.25 ب80؟ وربع في 20 بخمسة يبقى 85. يبقى نصاب الذهب 85 جرام عيار كام؟ 24. طيب واحد بقى ناصح يقول لي عيار 21 بيساوي كام؟ ايه النصحة دي عرفتها ازاي؟ كتبها. طب عيار 18 طب نعرف هي بتتعمل ازاي مش كده؟ ها؟ 24 في 85 على 21 مش العيار 24 85؟ طب اقسمهم على 21 ضربهم في بعض واقسمهم على 21 يديك كام؟ 97. طب انت عايز 18 هتضرب ايه؟ 24 في 85 على 18 هيديك 113. ده لو واحد عايز تحسب حساب زكاة الحلي هنجيلها دلوقتي. وبالدنانير 25 و7 دينار و9 دينار بالدينار الذي زنته درهم وثمن درهم. طب نصاب الفضة 100 درهم. طب الدرهم قد ايه؟ الدرهم 2 جرام 975 من 1000، يعني 3 جرام الا كام؟ الا ربع في المية. 2 جرام 975 من 1000. 975 من 1000. طب اضربه كده في 200 يديك كام؟ 500 كام؟ 95 جرام. يبقى نصاب الفضة 595 جرام عيار كام؟ عيار 1000. الفضة عياراتها غير عيارات الذهب. عيار 1000 3 تسعات، بس مش 3 تسعات بتاعت الجيش، 3 تسعات بتاعت الفضة. عيار كده تلاقي 999 سموه عيار 1000. العيار ده هو ده الفضة الصافية. يبقى نلخص الكلام تاني، نصاب الذهب كام؟ ما يساوي 85 جرام عيار 24، ونصاب الفضة 595 عيار 1000 اللي هو أغلى فضة في السوق. طيب لما تقدم ولقول صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواقي من الورق صدق، الورق من الفضة يعني. والدرهم 12 حبة خروب، والمثقال درهم و3 أسباع درهم، 10 دراهم 7 مثاقيل. ده ميزانهم، ملناش دعوة بيه، احنا قلنا ايه ميزاننا احنا. طيب السؤال الذي يطرح نفسه، المال النقد، النقدين اللي معانا دول عيارهم نصابهم الذهب ولا الفضة؟ الخلاف كان قديما له قوة وبدأ يضعف في اواخر هذا القرن. كان في الاول ما بيختلفش العلماء ان نصاب الورق ذهب. ليه؟ لان ده عبارة عن سندات اصدرتها الحكومة في قيمة الذهب الذي يمتلكه الفرد في البنك المركزي. الحكومة عملت ايه؟ جمعت الذهب من الناس وقالت يا اخوانا انتوا بدل ما تستعملوا الذهب في النقد هتستعملوا اوراق سندية، سندات. هناخد منكم الذهب لان الذهب قيمة اقتصادية، وعشان يتداوله بين الناس ممكن واحد يضيع منه مثلا ايه كيلو ذهب، خسارة في الاقتصاد. فالبنك المركزي قال هنجمع الذهب كله ونديكم سندات بقيمة الذهب، يبقى الفلوس اللي معنا ايه؟ ذهب، سندات على الذهب. يبقى مفيش خلاف فيها انه يطلع ايه؟ ذهب. وبعدين بدأ يتضاءل قيمة الذهب في البنوك المركزية على مستوى العالم، يتضاءل بسبب الفئران في البنوك المركزية كثيرة، يتضاءل لغاية ما تلاشى تماما، خلاص ما عادش فيه ذهب، بقى الناس معاها ورق وخلاص. طب الورق ده بقى قيمة ذهبية؟ لا، ملوش قيمة ذهبية. جه سنة 33 قالوا للناس ايه خلاص يا اخوانا محدش يزعل ذهبكوا عندنا خلاص الورق اللي معاكوا ده هنعتبره نقود. الكلام ده في ايطاليا نعتبره نقود والحكومة اصدرت قرار بان الورق اللي مع الناس ده نقود يتعامل بها كأنه عندهم ذهب. دلوقتي ما عادش في الكلام ده خالص مفيش ذهب خالص ولا فضة ولا حاجة خالص انما الغطاء الورقي اللي مع الناس ايه دولار بقى الغطاء المالي مال دولار هو ده اللي بيغطي العملة على مستوى العالم. فاصبح الورق اللي معانا احنا لا ذهب ولا فضة. يبقى الورق اللي معانا احنا ده هنعمله على اساس انه ذهب ولا فضة. قرر المجمع الفقهي ان هو نتعامل فيها كعروض التجارة ان هو اقل او الاحظ للفقراء. ايه هو الاحظ للفقراء؟ قليل ولا كثير؟ قليل خلاص غالبا القليل حيبقى 595 جرام فضة. جرام الفضة دلوقتي تلاقيه بايه 4 جنيه ونص 5 جنيه بكتير يعني حوالي ايه 595 جرام ده كام 1000 2000 ونص من 2000 ونص ل 3000 يعني من 4 ل 6 جنيه يعني كده ايه ما عادش في فقراء والحمد لله في مصر خلاص. طيب سؤال استطرادي بس فيه شبهة كده. طب هل الفلوس النقدية اللي معانا ملهاش غطاء ذهبي ولا فضي لا يجري فيها الربا؟ لان يعني في واحد اصدر فتوى بان هي الفلوس اللي معانا دي ورق ملهاش غطاء فكده مش تحطها في بنك مفيهاش ربا مفيش في الورق ربا. وهذا جهل وجهل مركب ولا يصدر عن واحد شم رائحة العلم ابدا. لان الربا البنوك ربا قروض يعني كل قرض جرى نفع فهو ربا. كل شيء يقترض به فهو ربا. لو انا اديتك كوباية دي قرض وقلت لك بشرط انك ترجعها لي كوبايتين ده ربا ولا لا؟ ربا. بيسموه ربا القروض ما فيهوش مادة مفيش نوع. انما ربا البيوع ده اللي فيه ذهب وفضة وفيه ملح وفيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب الذهب ويدا بيد هاء بهاء مثلا بمثل الفضة بالفضة يدا بيدا مثلا بمثل التمر بالتمر الشعير بالشعير اصناف الرباسي. تعش بقى دخل ده في ده يا اما اكون متعمد يا اما اكون جاهل والاثنين مصيبة خلاص. ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب ويخرج من ايهما شاء لان زكاتهما ومقاصدهما متفقة. هنا ضم الذهب والفضة الذهب جنس والفضة جنس لا يضم احدهما للاخر. هنا الحنابلة بيقول يضم والجمهور على انه لا يضم. والراجح ان هو لا يضم الذهب الى الفضة. لا اخذاف الاجناس ده جنس وده جنس تاني. جاوبك في الاخر. ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال او اعارة. هنا بقى زكاة الحلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الحلي زكاة. حديث ايه؟ حديث باطل. قال الإمام أحمد خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ليس في الحلي زكاة. زكاته إعارته. وهم أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها. وقال الترمذي ليس يصح في هذا الباب شيء يعني إيجاب الزكاة في الحلي. الزكاة الحلي مسألة اختلف فيها العلماء مسألة مشهورة. الجمهور على أن الحلي ليس فيه زكاة. الحنفية قالوا فيه زكاة. واختار قول الحنفية جمع من المعاصرين. والحق ان الحلي فيها زكاة لانه لم يثبت حديث في منعها. حديث ليس في الحلي زكاة ده باطل. مفيش حديث في ايه في منع زكاة الحلي. طب وهو في حديث في اثبات زكاة الحلي؟ نعم ادلة كثيرة جدا. آية وهو قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والحلي ذهب وفضة ولا لا؟ الذهب والفضة ده دليل خلاص. يبقى الأصل أن الذهب والفضة يخرج عليه الزكاة، وما خرج عن الأصل لابد فيه من دليل، والأدلة فيها ضعيف. ده غير أدلة من الصحابة، يعني حديث رواه أبو داود والصحابة الشيخ الألباني عن أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب. الأوضاح اللي هي إيه؟ حلي، حلي مساس يسمى أوضاح. فقلت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز. ما بلغ أن تؤدي زكاته، ما بلغ يعني إيه؟ نصابه، ما تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز، لقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات يعني إيه؟ أساور من ورق فضة. فقال ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتهم أتزين لك؟ قال أتؤدين زكاتهم؟ قلت لا. قال هي حسبك من النار. النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأداء هذه الزكاة. وروي عن عمر وابن عباس وابن عباس وابن مسعود وعبد الله بن عمر وابن المسيب وعطاء ومجاهد وابن سيرين وابن شداد أن فيها زكاة. عشان الإمام أحمد يقول خمسة من الصحابة ليس فيها زكاة وغيرهم قال فيها زكاة. طيب هناك شبهة أن عائشة رضي الله عنها قالت ليس فيه زكاة، مش قال هنا هو وعائشة؟ طيب ما عائشة قالت في الحديث أتؤدين زكاتهم؟ قلت لا. قال هي حسبك من النار. انتوا واخدين بالكم الشبهة دي؟ حديث عائشة هي اللي روت ايه الحديث قبل ايه؟ لا ده هي اللي قالت كده مذهبها. حلو، ما الجمع بين ان عائشة روت حديث الزكاة وتخلفه؟ احنا عندنا عائشة روت وام سلمة روت، صح؟ هناك قاعدة عامة في الفقه على ان الراوي اذا روى حديثا مرفوعا وخالفه نأخذ بقول مين؟ بما رواه لا بما رآه، مش كده؟ الصحابي اذا روى حديثا مرفوعا ثم رأى خلافه نأخذ بما رواه لا بما ايه؟ لا بما رآه. يعني احنا دلوقتي بنعارض رأي الصحابي الذي روى الحديث بالحديث الذي رواه. شيء طبيعي هنقول لا، المرفوع اقوى، ونعظم هذا الصحابي في مخالفته للنبي صلى الله عليه وسلم، نعذره بايه؟ ربما نسي ما روى. كثيرا من الصحابة يروون احاديثا ثم ينسونه فيجتهدون الرأي فيخالفون الحديث فيبقى الحديث، فنجمع نحن رأيه هو الحديث فنجد ان في ايه؟ ان في مخالفة. وتجب في الحلي المحرم كآنية الذهب والفضة لان الصناعة محرمة كالعدم. واحد عنده آنية ذهب وفضة هيخرج فيها الزكاة. وكذا في المباح المعد للكرس، واحدة عندها ذهب بتأجره، كري يعني إجارة، أو النفقة إذا بلغ نصابا. لأن سقوط الزكاة فيما اتخذ لاستعمال أو إعارة لصرف في جهة النماء فبقي ما عداه على الأصل، ويخرج عن قيمته إذا زادت عن وزنه لأنه أحظ الفقراء، يخرج عن القيمة اللي هو المباح المعد للكري. بس احنا قلنا الراجح ان كل الذهب والفضة اذا بلغ النصاب، نصاب الذهب كام؟ 85 عيار 24 او 97 عيار 21 او 113 عيار 18. طب واحدة عندها خليط تعمل ايه؟ تعمل حاجة سهلة خالص، هتضرب 97 في عيار في في في, في سعر الجرام عيار 21 من غير مصنعية. ماشي. والناتج هيطلع رقم تجمع كل الذهب اللي معاها من غير مصنعية سعره كام، والناتج النهاية لو سوى هذا الناتج يبقى فيه زكاة، لو اقل منه فيه زكاة. خلاص تحسب القيمة 97 جرام عيار 21 كام، وتشوف قيمة الذهب اللي معاها كام، كل ده من غير مصنعية، مصنعية مش محسوبة في الزكاة. يجمع يجمع المعايير، تجمع تجمع عيار 21 مع عيار 18 مع عيار 24 كله يتجمع لانه ذهب. لو عندها حلي ذهب وحلي فضه ده الانصاب وده الانصاب. وتحرم تحليه المسجد بذهب او فضه لانه صرف، وتجب ازالته كسائر المنكرات، وتجب زكاته اذا بلغ نصابا الا اذا استهلك فلم يجتمع منه شيء. استهلك فلم يجتمع منه شيء يعني مبقاش بقى مية وخلاص. ماشي. عملنا نقوش ذهب في الحيطة جينا نشيله، قال لك انت لو شلته هترمي في الشارع مش هتعرف تجمع منه جرام تقدر، لانه خلاص بقى ايه بقى في الحيطة يعني اتلزق في الحيطة. فلا تجب ازالته لعدم فائدة فيها ولا زكاته لان ماليته ذهبت. ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة او تولى الخلافة اراد جمع ما في مسجد دمشق مما موه به من الذهب، فقيل له لا انه لا يجتمع منه شيء فتركه. ويباح للذكر من الفضة الخاتم ولو زاد على مثقال، لانه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، وجعله بخنصر يسار افضل. يباح للذكر ان يتخذ الخاتم، يباح مش يسن، والاباحه ان ياخذه في خنصر اليسرى، خنصر اليسرى. قال الدارقطني وغيره المحفوظ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يختتم في يساره، ده صحيح. وضعف احمد في روايه الاثرم وغيره حديث التختم باليمنى، وفي البخاري، ولكن حديث التختم باليمنى ايه صحيح. وفي البخاري من حديث أنس كان فصه منه، ولمسلم كان فصه حبشيا. كل ده أثر صحيح. دي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الخاتم، أنه كان يختتم في يده اليسرى في خنصر يسرى أو بنصر اليمنى. خلاص. واتخذه النبي صلى الله عليه وسلم ليختم الإيه الرسائل والمكاتبات. وتباح قبيعة السيف فقط ولو من ذهب. هنا بقى أشياء تباح في الحرب ولا تباح في غير الحرب. قبيعة السيف، القبيعة اللي هو المعصم، السيف اللي بتمسك منه يباح من الذهب. قال أنس كانت قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم فضة، ولأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب، لم يقف عليه الشيخ الألباني، ولكن في حديث في البخاري رأيت سيف الزبير بن عوام محلى بفضة. وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب. وحلية المنطقة وهو ما يشد به الوسط، لأن الصحابة اتخذوا المناطق محلى بالفضة في الحرب، بيحط في وسطه كده ايه منطقة يحط فيها السيف، حط فيها الخنجر، يعني كأنها ايه شيء يشد عليه الاشياء، يعني تجوز ان تحلى بفضة، يعني يباح في الحرب ما لا يباح في حالة السلم. والجوشن اللي هو الدرع والخوذة التي توضع على الرأس تباح ايضا من الذهب والفضة قياسا عليها، فواجب ان تفعل. والجوشن الدرع والخوذة، الخوذة بالضم البيضة اللي هي توضع على الرأس. وما دعت اليه ضرورة كأنف، لان لأمره صلى الله عليه وسلم عرفجة ابن سعد ابن أسعد لما قطع أنفه يوم الكلاب أن يتخذ أنفا من ذهب، رواه أبو داود. وكذا ربط الأسنان. هنا حالات ضرورية يباح فيها اتخاذ الذهب، زي أسنان الذهب، الأنف ذهب، يجوز له أن يتخذ هذه الأشياء من الذهب. روى الأثرم عن موسى بن طلحة وأبي جمرة الطبعي وثابت البناني وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبد الله أنهم شدوا أسنانهم بالذهب. ليه؟ ماشي ومخير بين فعله وفعل غيره. لا الركاب واللجام والدواه، يبقى كده استعمال الذهب والفضة في الحياة دي الأمر ضروري. أما الركاب واللجام والدواه فلا يجوز اتخاذهم من ذهب وفضة ونحوها فتحرم كالآنية. هنا بقى نرجع لمسألة الآنية اللي احنا خدناها في أول السنة، إن آنية الذهب والفضة محرمة بسبب الاستعمال ولا محرمة بسبب الاتخاذ وما يشبه. طبعا الجمهور منهم الأئمة الأربعة أنها يحرم اتخاذهم، فحرم أخذ ألم من ذهب أو ساعة ذهب أو نظارة ذهب. ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على 1000 مثقال. يجوز للمرأة أنها تتخذ للزينة ما تشاء. الحديث أحل الحرير والذهب لإناث أمتي. وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد. يعني ممكن الرجل يتحلى بالإيه؟ بالجواهر، يضع جوهرة على عمامته وغير ذلك، يجوز كعدم النهي عنه. إنما النهي بس بشرط ما يكونش في تشبه بالنساء. وكرها تختمهما بالحديد والنحاس والرصاص، نص عليه. ونقل أبو هنة عن أحمد أكره خاتم الحديد لأنه حلية أهل النار. طبعا هذا لم يثبت، فيجوز التختم بهذه الأشياء لأنها لم تثبت عنها النهي فيها. ويستحب بالعقيق، العقيق اللي هو حجر، حجر كريم يسمى العقيق أحمر اللون. حديث تختموا بالعقيق فإنه مبارك، تختموا بالعقيق فإنه إيه؟ مبارك. حديث موضوع باين عليك. قال العقيلي لا يثبت في هذا شيء، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات. زكاة العروض، وهو ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح، ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح، فتجب الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها نصابا، حكاه ابن المنذر إجماعا. وعن ثمرة ابن جندب أن أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع، فتقوم إذا حال الحول عليها، وأوله من حين بلوغ القيمة نصابا بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة. فإن بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر، وإلا فلا. احتج أحمد بقول عمر لحماس أدي زكاة مالك، فقال مالي إلا جعاب وأدم. الجعاب اللي هي كنانة النشاد يوضع فيها الأسهم، فقال قومها وأدي زكاتها. هنا زكاة عروض التجارة، عروض التجارة اللي هي البضائع، بضائع فيها زكاة، صاحبها يقومها ويدفع 2.5% سنويا من قيمة هذه البضائع. والجمهور على أنها تدفع مال ولا تخرج من البضاعة. طيب كيف يؤدي صاحب المحل زكاة ماله؟ خطوات. أول خطوة يجرد المحل كاملا بسعر الجملة، يجرده بسعر الايه؟ الجملة. ثاني خطوة يضيف عليه على هذا الجبر ماله، المال السائل الذي معه. ثالث خطوة يضيف على هذا المال ما له من مال، من مال ديون ترجو الرجوع، يضيف إليها من الأموال الديون التي يرجو أن ترجع. رابع خطوة يخصم منها، دول كل دولة إضافات، يخصم منها ما عليه من ديون. الناتج يخرج عنه 2.5%. يعني هو بيعمل ايه بقى في الحالة ديت؟ الخطوات اللي احنا عملناها ديت اللي هو بيعمل ايه؟ بيصفي المحل صح؟ هو بيصفي المحل بيشوف اللي ليه واللي عليه كل الديون. نعم اللي ترجى هيضفها مش مشكلة، ما هو اضفها للمال مش هيطلع عليها تاني. هي بقى انت قصدك الديون الميتة اللي هو لا يرجو ان تأتي وجات له يستقبل بيها حول جديد، احنا قلنا دي ما فيهاش زكاة اصلا، الديون الضائعة ليس فيها زكاة خلاص كده. هو يوم الحول بيقيمها بسعر الجملة الحالية في السوق، مش اللي هو اشترى بيها، لا الحالية في السوق، يعني شاري البضاعة بألف جنيه وبتتباع بألف ومتين صح؟ سعرها زاد بقت بألف ومتين وبتتباع بألف وربعمية، حسب على كام؟ ألف ومتين سعرها الحالي، لأن سعرها الحالي ده هو قيمة الحقيقية التي يمتلكها. طب ليه احنا ما قلناش يقومها بسعر البيع؟ لا، لان سعر البيع ده سعر مستقبلي انا اتوقعه، ممكن يجي وممكن ما يجيش صح؟ اذا انا قلت سعر البيع وما تبعتش البضاعة وانا هطلع عن زكاة شيء انا لم اقبضه وما دفعوش ولا ربحوا ولا ممكن ما يربحوش، سعر متوقع، سعر في سعر الغيب. وافرض انا قلت سعر البيع كذا وابص الاقي سعر البيع زاد، ما ينفعش احسبه على سعر البيع لان سعر البيع ده سعر ايه؟ مستقبلي، ما في لسه ما حصلش في ايدي. وكذا اموال الصيارف اللي هي الايه؟ الصيارف اللي هي العمله، يعني تاجر العمله عليه ان هو يؤدي ايه؟ زكاة العمله لانها معدل البيع والشراء لاجل الربح. ولا عبره بقيمه انيه الذهب والفضه بل بوزنها، ولا بما فيما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها لأن وجودها كالعدم. العبرة بالوزن مش القيمة المحرمة. واحد عنده تمثال ذهب وزنه كام؟ 100 جرام. الجرام بألف جنيه مثلا، بمية جنيه يبقى 100 في 100 بكام؟ 10,000. طب قيمته كام؟ 100,000. يبقى في فرق بين الوزن والقيمة ولا لا؟ طب هيأدي الزكاة على الوزن ولا القيمة؟ على الوزن إن كانت الصناعة محرمة، وعلى القيمة إن كانت الإيه؟ الصناعة غير محرمة. أضرب لك مثال، حد اتجوز قريب؟ مفيش الحمد لله. في ذهب اسمه لازورد، ما انتوا متجوزين اهو، امال ايه تخبوا عليا ليه؟ عارفين ده بس من غير جواز؟ ايه الايه؟ الذهب اللازوردي ده مش ليه قيمه وزن؟ تلاقي عيار 21 وزنه كام مثلا؟ وزنه 100 جرام، قيمته ما تلاقيهاش 100 جرام اكتر، لان في صناعه صح وفي مهاره بقى ومصنعيته غالية. طيب هنا لما يجي صاحب التجارة محل المساج يؤدي الزكاة، هيؤدي الزكاة على القيمة ولا الوزن؟ على القيمة، قيمة لأن قيمتها أصبح جزء من بيعها وشرائها مش على الوزن. خلاص، يبقى لما تاجر الذهب يؤدي الزكاة هيؤدي الزكاة مع المصنعية، هيضيف إليه المصنعية لأن المصنعية من الإيه؟ من الثمن. أما أنت في البيت لما تأدي زكاة تأدي زكاة على الوزن، زكاة الحلي على الوزن، إنما زكاة عروض التجارة على الإيه؟ على القيمة، بس بشرط إن القيمة ما تبقاش محرمة. ومن عنده عرض للتجارة، عرض يعني إيه؟ بضاعة، عرض للتجارة عن بضاعة، أو ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا بمجرد النية. ده مثال حلو هيبين لك يعني ايه عروض التجارة. واحد والده كان تاجر موبيليا، خلاص، او عنده شقة ابوه بيتاجر فيها، بيتاجر فيها يعني ايه؟ اشتريها يوم جاي بايعها وشاري واحدة تانية وبايعها وشاري واحدة تانية، فنواها للقنية، نوى الشقة دي للقنية. في فرق بين نية القنية ونية التجارة، صح؟ نية القنية خلاص انا مش هبيعها دي بتاعتي، حتى لو عزت بيعها في يوم من الايام لما تغلى سعرها هتبقى اشتري حاجة تانية ليا، دي قنية. انما نية التجارة ان هو لا يريد ان يسكن فيها ولم يشتريها لنفسه، انما اشتراها من اجل سعرها، خلاص كده؟ فرقة الفرق بين النيتين دي نقطة مهمة يا اخواننا في عروض التجارة. مش كل حاجة واحد عايز يبيعها فيها ذكاء. واحد عنده راح اشترى شقة، الشقة دي بقول له انت فيها عايز تعمل بيها، يقول لي والله دي اشتريها للعيال، لما يكبروا بقى ابيعها واخد ثمنها اشتري حته في حته نظيفه اول واد يسكن فيه. دي فيها زكاة؟ لا، لانه ايه؟ مش نية تجارة. نية التجارة معناها ان هو بيشتريها ويتربص السعر، يبقى نية شراؤه هي نية بيعه، ناوي البيع قبل ما يشتري، شريها عشان يبيعها. انما نية القنية شريها من اجل سعرها، من اجل ان يسكن فيها، من اجل ان يدخرها، من اي نية تانية غير التجارة. ونية الادخار مش مفيهاش زكاة، لا، لانها مش بيع. هو احنا قلنا نية عروض تجارة، هو بيقول انا هشيلها ومن اما تبقى ايه تكون هي حرة بقى، اجرها اخد منها فلوس، ابيعها اسيبها للعيال، اسيبها ورث، اسيبها مال متشال، كل ده مفيش زكاة. اللي فيه زكاة عروض الايه؟ عروض التجارة. يعني في بعض العلماء افتوا بان من نوى الادخار عليه زكاة، والشرع قال ان هي عروض تجارة مش ادخار حتى يحول عليه الحول. ففرضنا بقى ان هو عاد للتجارة تاني فلم يصر عرضا بمجرد النية، لازم يبيعها. فرضنا رجع في كلامه قال ان الشقة دي حسكن فيها، اشتراها للتجارة، وبعد ما اشتراها للتجارة رجع في كلامه قال ان حسكن فيها، خلاص قعد شهرين وسكن فيها لقاها ايه؟ وحش. قال خلاص انا هبيعها وتاجر بفلوسها تاني. تصير بمجرد ان هي عرض للتجارة ولا بمجرد ان هي مع البيع؟ مع البيع. هنا بيقولك لم يصر عرضا بمجرد النية، لازم يبيعها عشان يبقى عروض التجارة، لازم ايه؟ يبيعها فعلا عشان تبقى عروض التجارة. مفهومة كده؟ لا، مش هتبقى بالنية ديت، مش هتبقى تجارة لغاية ما يبيعها. بعد ما يبيعها عد سنة بقى على اللي هيتباع حتى يحول عليه الحول على نية التجارة، لأن القنية هي الأصل فلا ينتقل عنها إلا بالنية، ويعتبر وجودها في جميع الحول كالنصاب لقول صلى الله عليه وسلم سمرة ما مما نعده للبيع. غير حلي اللبس، لأن الأصل وجوب زكاته، لأن الأصل وجوب زكاته، فإذا نواه للتجارة فقد رده إلى الأصل، فيكفي فيه مجرد النية. احنا قلنا الراجح الا حلي التجارة، لو انت كنت ناويه للتجارة حلي اللبس، لو ناويه للتجارة ثم نويته للقنية ورجعت تاني للتجارة هيبقى عليه زكاة. هي امتى عند الحنابلة حلي زكاة حلي اللبس يبقى عليه زكاة؟ لو نوي للتجارة، صح؟ طيب هي نويته للتجارة بقى وبعدين رجعت في كلام، وبعدين نويته للتجارة تاني، مش هتنتظر لانها تبيعه، لازم يبقى على طول عليه زكاة. وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد اخراجه ربع العشر اذا بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية. هنا بقى المناجم التي تخرج المعادن. قال تعالى ومما اخرجنا لكم من الارض، وروى الجزجاني باسناده عن بلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من معادن القبلية الصدقة، وقدرها ربع العشر لأنها زكاة في الأثمان، فأشبهت زكاة سائر الأثمان. قال في الكافي قاله في كهف واشترط بلوغ النصاب لعموم ما تقدم. هنا زكاة المعادن فيها زكاة ولا لا؟ فيها خلاف، والراجح ان ليس فيها زكاة، حديث فيها ضعيف، انما تجب في زكاة في الذهب فقط، مناجم الذهب بس اللي فيها زكاة، انما مناجم النحاس ومناجم الرصاص ليس فيها زكاة. باب زكاة الفطر تجب باول ليلة لا تبطلون نفوس زكاة. نعم لا بنجر مفهوش، القطن مفهوش. يلا يا عم لا ده فتوى الامام ابو حنيفة ان اي حاجة تتزرع عليها 20% عليها 5%، اي حاجة تتزرع ده فتوى الامام ابو حنيفة بياخد بيها بعض العلماء من الازهر، انما فتوى اللجنة الدائمة ان لا يجب في الزكاة الا في حب او ثمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حب او ثمر، والبنجر مش حب ولا ثمر، والبذر بذر برضو لا حب ولا ثمر. الحنابلة وسعوا كلمة الحب، كل بذرة الحنابلة بيقولوا كده، والراجح ان الحب معناه الحب الذي يؤكل مطعوم. الرز والغلة عليهم زكاة، ماشي كده؟ الشعير القمح في حاجة تانية، القطن ما فيهوش، الفول فيه، الذرة فيه، حب مطعوم، بنجر ما فيهوش، القطن ما فيهوش، كل الحبوب فيه، الطماطم ما فيهاش، البلح ما فيهوش. طيب ها ما فيهوش ايه نصاب؟ لا. وتجب بأول ليلة العيد، فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه، وبعده تستقر في ذمته. قول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، وذلك يكون بغروب الشمس ليلة العيد، لأن أول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان، هو أول زمن يقع فيه الفطر الغروب آخر ليلة من رمضان، وهي واجبة على كل مسلم. قال ابن المنذر أجمعوا على أنها فرض، لحديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، يجد ما يفضل على كل مسلم، يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، لأن النفقة أهم، فيجب البداءة بها لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك، وفي لفظ ابدأ بمن تعول، بعدما يحتاج من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم، لأن هذه حوائج أصلية يحتاج إليها كالنفقة، بغض النظر عن المفردات اللي هو قالها، إنما هو يعني يخصم منها قدر نفقته، أجرة مسكن، أجرة مدارس، أجرة مواصلات، كل ده يخصمه، والباقي لو اتبقى مع شيء يخرج عليه ليه زكاة الفطر. وتلزمه عن نفسه وعمن يمونه من المسلمين، يمون يعني ايه؟ يعول، يديله التموين يعني هو النفقة، كزوجة وعبد وولد، معموم حديث ابن عمر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه، إن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه، يدفع عن نفسه. واحد يقول إيه الأنانية دي؟ لا هو يدفع عن نفسه وسخط عن الباقي، مش يدفع عن نفسه والباقي يروح يدوره عشان حد يصرف عليه، لا خلاص يدفع عن نفسه يعني وجبت على نفسه وسقط عن الباقي. واحد زكاة الفطر كام؟ 3 كيلو رز، قول بعشرة جنيه، هو الراجل ده في غروب يوم العيد لقى معاه 10 جنيه، هيدفعها عن نفسه ولا عن مراته؟ هو ولا عن عياله؟ عن نفسه. طب ومراته وعياله يروحوا فين؟ سقط من عليه خلاص. خلاص يبقى ما عليهوش. لا مش لازم. فحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. فزوجته لا 20 جنيه يبقى له لإيه؟ لزوجته لوجوب نفقتهم على الإيثار والإحصار لأنها على سبيل المعوضة. فرقيقه لوجوب نفقتهم على الإعصار بخلاف نفقة الأقارب. فأمه يعني لو كان بينفق على أمه يبقى هي إيه؟ هو الأول وبعدين زوجته وبعدين أمه. الزوجة قبل الأم. إيه ده؟ لأن وجوب النفقة الزوجة مقدمة على الإيه؟ على الأم. لأن الزوجة هو واجب نفقتها مع الإيثار والإعصار. إنما الأم يجب النفق عليها مع الإيه؟ مع الإيثار فقط. لو واحد غني يجب عليه نفق على أمه. طب لو هو فقير وأمه فقيرة هيجب عليه النفق عليها؟ على نفق. إنما الزوجة يجب عليه النفق. مفهومة دي؟ يعني وجوب النفق على الزوجة أقوى من وجوب النفق على الأم. يعني لو فقير يجب عليه أنه ينفق على مين؟ على زوجته، ولا يجب أن ينفق على أمه في النفقة مش في البر. انتوا فهمتوا دي؟ هي الست دي اللي اتجوزها دي مش هياكلها وشربها وياكل امه؟ لا مش طبعا يا مولانا، مش دي مواجبات شرعيه. هو بالحماسه كده بالصدر وخلاص. الزوجه واجب عليها النفقه مع الايثار والاعصار، صح؟ لو فقير يجب عليك النفقه على الزوجه، انما يجب النفقه على الام في حاله ايه؟ الايثار فقط. مفهومه دي؟ لا اخوه التاني ينفق عليه. ما لا اخوه التاني فقير يشوفه حد ياخذ من اموال الزكاه ينفق عليه. ما انتش متصورها؟ ماشي يا عم، فوق دماغنا الامه مقدمه والله كل حاجه، بس شرعا في الانفاق مش دي حقوق شرعيه؟ مش الزوجه ليها حقوق، ولا الزوجه ديت ملهاش اي حق؟ وحقوقها دايما تحت الام، ولا احيانا الام تبقى تفوق وهي تفوق الام؟ صح؟ مش دي حقوقها؟ واحنا اللي بنديه للزوجه، والزوجه ديت ماسكه لنا زله. طب بس نقصر النقطه دي خلاص. الزوجه يجب على الزوج انه ينفق عليها ولا لا في الايثار والاعصار؟ يعني لو فقير يجب عليه انه يعمل لاجل ان ينفق على زوجته. طب وامه يجب عليها في حالات ولا دائما يجب؟ في حالات. طب بالعقل كده، اللي واجب دائم ولا واجب في حالات؟ واجب في حالات. طيب الحالات دي سقط من عليه النفقه على امه اللي هو معسر، خلاص يبقى سقطت النفقه من امه. طب امه هتاكل الشرب منين؟ فيها سبل طرق اخرى تاكل الشرب منها، خلاص. فعشان كده الزوجه هنا النفقه فيها مقدمه. والعبد لوجوب نفقته مع الإيثار ولوجوب نفقته مع الإعصار بخلاف نفقة الأقارب، برضه يجب النفقة على الـ على الـ على الـ على الرقيق لأنه من ماله. ده حتى هنا يقدم الرقيق على الأم، يعني دي واجبات شرعية. إخواننا في نقطة مهمة، ودي أنا لاحظتها مش بس في الأحكام الفقهية، في الأحكام الواقعية. تجد الأخ ما بيفرقش بين الواجبات الشرعية والعاطفة. ماشي؟ العاطفة هو دي عاطفة، دي أمه، بيظلم زوجته عشان أمه. لا، الشرع ما فيهوش ظلم. الشرع يأتي كل هذه حق حق، الحق بتاع الزوجة بديهولها والحق بتاع الأم بديهولها. وساعات الزوجة بيبقى لها حقوق تطلبها من زوجها والأم ترفض، فيقف الزوج مع أمه ضد زوجته مع أن ده حق إيه؟ زوجته. وليس هذا من البر، ده من العقوق، لانه بيقوي شوكة امه وتكون ظالمة كده، بيخلي امه ايه؟ ظالمة، بيساعدها على الظلم، وده من اكبر العقوق. انما البر ان ايه؟ ينصر امه الظالمة، مش ينصر اخاك ظالما او مظلوما، انصره ظالما. ازاي؟ ان توقفه، يبقى نصرة الام الظالمة ان توقف عن ظلمها حتى وان غضبت، ده من البر. ان هي انك تعطي الناس حقها على حساب حق امك الظالمة لحقهم، ده من بر الام. مفهوم كلام؟ فلازم الواحد يبقى عنده حدود شرعية، عارف ده ياخد حاجة ان شاء الله يزعل، الزعل مفهوش مدخل، لان ما فيش ايه، مش عشان ده زعلان هديله حقه. الام لها حقوق تأخذها، لا يجوز للزوجة انها تجور على حقوق الام، والزوجة لها حقوق. الزوج بقى هو البلاي ميكر، عارفين خط الوسط، خط الوسط. هي الغضب ده لامر واجب ولا الامر معصية؟ وفي الشرع الغضب الغير شرعي ليس له مدخل. واحدة بتقول لابنها احلق دانك على حق طبعا عليه، فيقول من البر هحلق دانك، ده اسمه بر؟ مش بر، خلاص. كذلك لا معصية لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهو الزوج ده يشتغل ايه؟ البلاي ميكر بقى، اللي هو ان هو بيوزع الادوار، يدي للزوجة حقها ويدي للأم حقها. فأمه لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين قال من أبر، قال أمك، ثم قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أباك. فأبيه بعد الأم لقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. فولده لقربه ووجوب نفقته في الجملة. هنا بقى أخر الولد عن الأب والأم للبر، يبقى ده لأن قرابة متساوية، ده ابنه ده ابوه، قرابة متساوية، فالبر أولى. نعم. لا لا لا، يجب الإنفاق على الولد في حالة الإيثار. الأب معسر، الابن يروح يشتغل. لا، واجب الحضانة بقى، ده الحضانة واجب فيها، ده من الإنفاق على الزوج. في جميع النفقات، ما هو ده اخده من باب النفقات. ان شاء الله هنجيله تاني باب النفقات، اللي عايز يتوسع فيها يجي في ابواب بعد ابواب الحضانة وابواب الرضاع، هتلاقي باب النفقات. فاقرب في الميراث، يبقى واجب النفق على الاقرب في الميراث، يعني عمه ابن عمه وهكذا، والأخ. وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان، نص عليه العموم حديث أدوا صدقة الفطر عمن تمونون. وروى أبو بكر عن علي رضي الله عنه زكاة الفطر عمن جرت عليه نفقته، وعنه لا تلزمه دراجة في قول الأكثر، واختاره ابن الخطاب في المغني الشرح، وحمل نص أحمد على استحباب. إنما تجب على مين؟ على من تبرع بمؤنة شخص السنة كلها، مش رمضان بس، واحد بيمون لقول النبي صلى الله عليه وسلم عمن تمونون، والعول التموين فيها لا يكون إلا في العام كاملا. ولا على من استأجر أجيرا بطعامه. المذهب واجب، واجب. وعنه رواية أخرى مش منشورة في المذهب. ولا على من استأجر أجيرا بطعامه، وتسن عن الجنين بفعل عثمان رضي الله عنه، ولا تجب، قال منذر كل من نحفظ عنه لا يجبها عن الجنين، وتجب على اليتيم ويخرج عنه وليه من ماله، لا نعلم أحدا خالف فيه إلا محمد ابن الحسن وعمر حديث ابن عمر يقضي وجوبها. الجنين اللي هو الذي لم يولد يستحب، مش واجب. طب اتولد قبل المغرب يبقى واجب ولا لا؟ طب اتولد بعد المغرب واجب ولا لا؟ مش واجب خلاص سقط، لان المغرب اخر الوقت. لا، وقت الوجوب اخر ليله في رمضان، غروب. قبل الغروب واجب، بعد الغروب خلاص سقط. لا، الليل لغايه الساعه 12 ده عندنا احنا للتوقيت الصيفي، انما الليله في الشرع هي الغروب. خلاص. طب اتولد والمغرب بيأذن، لا خلص الاذان ولا اول ما قال الاذان؟ هو الغروب بيبدأ باول كلمة الله اكبر، ماشي، مش اخر الاذان. هو انت لما بتفطر في رمضان بتفطر من بعد ما يخلص الاذان ولا اول ما يأذن؟ اول ما الله اكبر داخل المغرب، المؤذن ممكن يكون مغزى وتأخر، مش طلعها. والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة. لما في المتفق عليه من حديث ابن عمر وفي آخره وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة. وعن عمر قالت في قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى زكاة الفطر. وتكره بعدها خروجا من الخلاف، ويقول صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، فإن أخرها بعد الصلاة لم يحصل إغناء لهم في اليوم، ويحرم تأخرها عن يوم المعيد مع الفطر. هنا بقى في نقطة تحس إنها في ملخبطة شوية، صح؟ إن هو بيقول وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. يبقى الصح إن الصلاة فارق بين الأداء والقضاء، خلاص؟ مش هنا تكره بعدها ويحرم تأخرها يوم العيد، لأن هو هنا اعتمد على الحديث اغنوهم في اليوم، اغنوهم على الطرف هذا اليوم، الحديث ضعيف. يبقى الصحيح ان هو ايه؟ قبل الصلاة اداء، ويحرم ان اخرها بعد الصلاة. ويقضيها من اخرها لانه حق مالي فلا يسقط بسببها. وتجزئ قبل العيد بيومين لقول ابن عمر كانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين، قبل الفطر يعني قبل العيد بيوم او يومين، وهذا اشارة الى جميعهم، يعني جميع مين؟ الصحابة، فيكونوا اجماعا. يبقى يجوز اداء زكاة الفطر قبل العيد بيوم او يومين. يعني نبدأ من يوم كام؟ 29 صح؟ 29-30 هيبقى يوم، عشان كده قال يوم او يومين، يوم او يومين، لانه ما يعرفش رمضان هيبقى 30 ولا 29، فيبدأ من يوم 29 يخرج الزكاة. بدأ بقى بعد بكرة بقى يومين اهو، خلاص. لو اداها يوم 28 يبقى لا كده 3 ايام ما ينفعش، هو حظه، وممكن يبقى يومين برضه، هو حظه لانه ممكن يبقى يومين. فلو اداها قبل 28 هينتظر، كان العيد يوم 30 يوم 29 هيبقى يوم 30، يبقى كده ايه؟ أدى ده. والواجب عن كل شخص صاع تمر. هنا الواجب بقى ايه؟ صاع تمر. الصاع قد ايه؟ الصاع حجم صح ولا وزن؟ حجم. هتجيب اربع امداد، اربع حفن بايديك الاثنين كده، وتحطهم وتوزنهم، ده ايه؟ صاع. اللي ما يقدرش يوزن الصاع يجيب اربع احفن كده بايده الاثنين كده، بواحد ايده متوسطة، مش اربع احفن خمسة كيلو، لا يعني ايد زي ايدي كده صغيرة كده، ماشي، ايد متوسطة كده يخرج بها اربع احفن، لا ايده كبيرة ما يشتزم لها قوي، يعني نص نص كده، او زبيب او بر او شعير او اقط. لحديث ابي سعيد كنا نخرج زكاة الفطر اذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، او صاعا من شعير، او صاعا من تمر، او صاعا من زبيب، او صاعا من اقط. الاقط اللي هو ايه؟ لبن مجفف. ويجزئ دقيق البر والشعير اذا كان وزن الحب. هنا بقى واحد عايز يطلع دقيق، كيف يخرجه؟ يجيب اربع احفان من الشعير ويوزنه ويطلع الدقيق وزن. ليه بقى الدقيق وزن؟ لان الدقيق عبارة عن شعير مطحون، يبقى لازم يكون بقدر الشعير. طيب هقدر الشعير بالحجم ولا بالوزن؟ لا، الدقيق بالوزن، الشعير دي بالحجم واوزنه عشان احوله لايه؟ للدقيق. مفهوم؟ لان الوزن ادق من الحجم. الوزن ثابت ولا لا؟ كيلو الدقيق هو كيلو الشعير، انما الحجم مختلف، صاع الشعير غير صاع الدقيق، صح؟ ليه؟ لان الدقيق اتقل، صح؟ ويجزي دقيق البر والشعير. يبقى واحد عايز يطلع دقيق، هتقول له يطلع وزن، وزنه الوزن 2 كيلو ونص، يبقى طلع 2 كيلو ونص. واحتج على إجزاء بزيادة تفرد بها ابن عيينة أو صاعا من دقيق. هذا الرواية خطأ شذ فيها ابن عبيد أو ابن عيينة. وقيل لابن عيينة إن أحدا لا يذكره، قال بل هو فيه. قال المجد بل هو أولى بالإجزاء لأنه كفي مؤنت كفى مؤنته كتمر كفي كفى مؤنته كتمر منزوع نواه، ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات كذرة ودقن وباقي لا كل يعني. ويجوز أن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة، ولا يجزي إخراج القيمة في الزكاة مطلقا. مسألة الدخن ده حبوب تشبه الذرة، يستعملها الآية دلوقتي يعني على في المواشي. لا كانوا يأكلوا يعني ما زي الشعير كده. لا يجزي إخراج القيمة في الزكاة مطلقا. مسألة من المسائل الخلافية التي يحتد فيها الخلاف والتعصب. بتوع الأزهر متعصبين جدا للكلام ده. الخلاف نبص عليه بصة سريعة كده من فوق، ماشي. الإجماع على أنه لو أدى زكاة الفطر من الحبوب أجزأه، خلاص. يبقى كده إيه اللي بيؤدي زكاة الحبوب ده بالإجماع يجزئه. والخلاف في من أداها مال تجزئه أم لا، يبقى في نقطة خلاف ونقطة إجماع. نمسك نقطة الخلاف، من أداها مال، من قال من العلماء أنها تجزئه؟ الإمام أبو حنيفة. ومن قال من العلماء أنها لا تجزئه؟ بقية أهل العلم. يبقى مسألة إيه فيها جمهور وفيها إيه فيها مفردات. طيب ده نظرة سريعة على الخلاف. طب والدليل؟ أدلة. تجد ان الادلة التي وردت فيها صاعا من تمر صاعا من شعير، صح، كلها تحديد، وهو اولى. لان لو كان يجزئ المال لكان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخرجوها مالا. واحد يقول طيب خلينا كده ايه نفكر بعقلية الفقير. والفقير ده مش محتاج في يوم العيد هدوم ولبس، يبقى المال انفع له ولا لا؟ طيب صح، يشرب رز ولا غيره؟ هقوله طب هو الفقير مش محتاج رز، هو يعني انت زكاة الفطر هتديها له فلوس يروح يشتري رز؟ امال ربنا عاملها له حبوب ليه؟ مش هو عايز ياكل ويشرب، محتاج شوال رز طول السنه ياكل منه، انت مش هتديله. هيقول طب ما هو خد من زكاة الزروع. طب افرض ما خدش، هقول له لا انت خد. ولا بمزاج الفقير اقول له انت عايز حبوب ولا فلوس ولا هو عايزه. حدث بعض الحوادث ان بعض الفقراء ياخذون هذه الحبوب يبيعوها وياخذوا المال يشترون به الايه الملابس. نقول له ده افراز من نتيجه من نتائج شح المجتمع، ان المجتمع مش عايز يديله فلوس زكاة. يا اخوانا الناس متساهلة في اداء الزكاة، الناس لا تؤدي الزكاة الى مستحقيها. واحد معاه زكاة بيفرقها في الشارع، لا يتحرى الفقير. فيجي الفقراء لما يجي يوم الطلب بقى ويعوزوا انه يظهر الفقير الحقيقي، تجد الناس هو فقير اهو بياخد زكاة الحبوب ويبيعها لانك انت ما اديتلوش زكاة مالك قبل كده، اديله زكاة مالك ايام قبل العيد، اعطله زكاة مالك وهو يروح يشتري بها ايه ملابس، واديله زكاة الفطر اللي ربنا فرض عليه. زكاة الفطر دي زكاة جعلها الله عز وجل بمقدار معين حتى نغني الفقراء عن الطلب. طيب مسألة تانية، هو مش الفقير، هو ما هو من هو الفقير؟ الذي لا يجد قوت يومه، صح. طب ازاي هو مش واجد قوت يومه وانت تديله الرز ياخده يبيعه عشان يشتري اللبس؟ طبعا تدخل هنا العاطفة ويقول لك ايه فرحة اولاده في عينيه احسن من الاكل والشرب. يعني اولاده يفضلوا جعانين ويلبسوا بفرحانين، ولا أكلهم وبيفقنين. ده نتيجة من بخل المجتمع. اديله جنب زكاة الفطر بتاعتك. يعني انت يعني الراجل ما بقاش بخيل, انت غني, بدل ما تديله العشرة جنيه وتقول له زكاة الفطر, لا اديله عشرين, عشرة جنيه يشتري بها ملابس وزكاة الفطر معاه. يعني ليه انت قصرتها على حاجة واحدة بس؟ اعطيه من زكاة مالك واعطيه زكاة الفطر. فالفتاوى التي صدرت من نتيجة من الأزهر بأن تحول زكاة الفطر إلى مال جعلت الناس أكثر بخلا في دفع زكاة أموالهم للفقراء, وخلاص خد فلوس وخلاص. لا, المفروض لو الأزهر عايز يعالج مشكلة مجتمعية يقول للأغنياء أعطوهم زكاة الفطر من الحبوب وأعطوهم زكاة المال أيضا في هذا اليوم, مقدم يقدم زكاة ماله في هذا اليوم, يبقى الفقير خد ماله وخد حبوب. يبقى احنا كده ما خلفناش مقصد شرع من المقاصد الشرعية, وفي نفس الوقت ان الفقير يحتاج الى ملابس جديدة لابنائه. طب وانت ومحتاج ملابس جديدة ايضا في, 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 في المدارس, ما بتديلوش في المدارس ملابس جديدة ليه؟ فلوس ليه؟ فاقتصر كل الزكاة, اقتصرها في زكاة الفطر, واللي هي تبقى مال وخلاص, كأن الغني لا يخرج زكاة أخرى. يعني هذا الحديث حديث معاذ, حديث في البخاري معلق, ضعفه جمهور أهل العلم, ابن حجر نفسه ضعف قال هذا حديث ضعيف, ومن صححه حمله على الصدقة وليس على الزكاة, ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها. حديث عمر لا تشتري ولا تعود في صدقتك, وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. باب إخراج الزكاة. نعم. تجزئ زكاة؟ لا, مش احنا قلنا في آخر يومين لا مش هتجزئ وعدها. ممكن لو كانت مقدم قبل الحول. ويجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة, وله تأخيرها لزمن الحاجة ولقريب وجار, ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره. يبقى دي الأشياء اللي ممكن يأخر فيها زكاة الفطر, حاجة معهوش فلوس, قريب أو جار مسافر ويحتاج إلى رجوعه. ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها. من جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها. ومن منعها بخلا وتهاونا أخذت منه وعذر. خلاص بس مش هيكفر. ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال أو نقص النصاب أو زوال الملك صدق بلا يمين, لأنها عبادة. يعني واحد جاله عشان يؤدي زكاة قال والله أنا طلعته, خلاص يعني يصدق ولو بلا يمين. ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما, نص عليه لأنه حق تدخله النيابة, فقام الولي فيه مقام المولى أو المولى عليه كنفقة وغرامة, ويسن إظهارها لتنتفي عنه التهمة. إظهار أداء الزكاة. وأن يفرقها ربها بنفسه, طبعا لو كان فيها رياء ما لا يسن إظهارها, أو ما فيش تهمة لا يسن إظهارها, لكن الأصل أنه يؤديها ولا يقصد إظهارها, ده الأصل. إنما لو فرق في تهمة مشهور عنه هو رجل بخيل ولا يؤدي الزكاة, ففي الحالة دي دفع التهمة مستحب, فيظهرها بلا رياء. وأن يفرقها ربها بنفسه ليتيقن وصولها إلى مستحقها. قال عثمان هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه ثم يزكي بقية ماله. وأمر علي واجد ركاز أن يتصدق الخمس, ويقول عند دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما, لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما, حديث موضوع. ويقول الآخذ أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. طهورا. قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم أي ادعو لهم. قال عبد الله بن أوفى ابن أبي أوفى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صلي على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صلي على آل أبي أوفى. ويشترط لإخراجها نية مكلف ولو وله تقديمها بيسير، والأفضل قرنها بالدفع فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة. نية طبعا شرط في كل العبادات، ويقدمها بيسير مش معنى ايه انا كنت ناوي السنة اللي فاتت ان انا اطلع دي زكاة. وما ينفعش يعطي فقراء مال وبعدين يقول بعدها هحسبهم من الزكاة، ماشي كده؟ لازم قبل اداء الزكاة يكون ناوي. وخير جاله وبعدين اداله فلوس، شوية كده فكر قال طب ما نحسب الفلوس دي من الزكاة. ما ينفعش. وما ينفعش يسقط الديون التي له عند الفقراء، دي محشورة جدا في المحلات، محل عليه شكك وده فقير فيقول خلاص انا اسقطها من الزكاة. ما ينفعش. ليه؟ لان الزكاة لابد ان يمتلكها الفقير وما امتلكهاش، والفقير ياخذها يفعل بها ما اراد مش ما اردت انت. انت كده بتنفع نفسك بالزكاة، صح انك تعطيها للفقير وتقول له ادي دينك ولا تلمح له انك تحتاج الى هذا الدين، والافضل انه لو اعطاك هذا المال لا تأخذه، قل له لا سدد انا اخر واحد. ولا يجزئ ان نوى صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله. طبعا ده معلومة من غير دليل ان الصدقة الزكاة لابد فيها من نية عليه السلام. ولا تجب نية الفرضية اكتفاء بنية الزكاة لانها لا تكون الا فرضا. ولا تعيين المال المزكى عنه. تعيين المال المزكى عنه يعني واحد عنده حلي، امرأة عندها حلي وعندها مال فأخرجت زكاة ولم تعين من أيهما مال ولا الحلي فيجزئها. وإن وكل في إخراجها مسلما أجزأته نية الموكل مع قرب الإخراج، لأن الفرض متعلق بالموكل. دي مشهورة جدا. هنا واحد عايز يؤدي زكاة ماله فيجي المسجد تلاقي فيه صندوق يبقى حاطط فيه الزكاة بنيته، يجي بقى أهل المسجد يفتحوا الصندوق وياخذوه ويعطيه للفقراء فيكفي نية مين؟ الموكل. وإلا نوى الوكيل أيضا، يعني إن كان في وقت بعيد الوكيل ينوي كمان إيه؟ يعني ده إخراج الزكاة وده بيحصل من الطرفين. الأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده ويحرم نقلها الى مسافة قصر وتجزئ، لما في حديث معاذ فعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. ولان عمر انكر على معاذ لما بعث اليه بثلث الصدقة ثم بشطرها ثم بها، واجابه معاذ بانه لم يبعث اليه شيئا وهو يجد احدا يأخذها منه. هنا مسألة نقل الزكاة من بلد لبلد تانية تجزئ ولا لا؟ الراجح انها تجزئ لان فقراء المسلمين ايه شيء واحد، واحد قاعد في القاهرة وكفر الشيخ فله اقارب في محافظة اخرى، هل يجوز له ان يعطي مال زكاة ماله الى هؤلاء الاقارب في محافظة تانية ولا لا؟ دي محل خلاف، والراجح انه يجوز لان فقراء المسلمين كلهم ايه متساويين. ويصح تعجيل الزكاة لحولين فقط. هنا مسألة تعجيل الزكاة مسألة مهمة من المسائل اللي انت ممكن تحتاجها في اداء زكاتك، لها صورتين اضرب لها مثالين. يعني المثال الاول واحد يريد ان يخرج الزكاة التي لم يحول عليها الحول بعد فيجوز له تقديمها. واحد فقير جاله وهو لسه زكاة ماله شهر رمضان واحنا لسه في شهر ايه شوال، فيقول خلاص انا هديك من الزكاة ولما يجي رمضان هبقى خصمها. ينفع؟ ينفع. ده من تعجيل الزكاة. طب ينفع لكم سنة؟ لسنتين. واحد فقير محتاج عملية، العملية دي ب10,000 جنيه وانت زكاة مالك 5,000 جنيه، هل يمكن انك انت تديله 10,000 وتقول دول لسنتين جاي قدام؟ ينفع. خلاص انا اديتك الزكاة بقالي سنتين. طب ينفع اكتر من سنتين؟ هنا بيقول فقط سنتين بس، لان اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من العباس زكاة سنتين. طيب ما منعش النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من سنتين؟ نعم الاذان. موال عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين، ويعضده رواية مسلم فهي علي ومثلها ومثلها، واذا كمل النصاب لا منه للحولين. يعني بشرط انه يبقى عنده اصلا نصاب فوق 5% بتوع الحولين، ماشي كده؟ اه لانه هو هيأدي حولين وهو ما عندهش غير نصاب واحد، لازم يبقى فوق النصاب. بنقص النصاب الذي هو سببها فلا يجوز تقديمه عليه كالكفارة على الحلف. يعني واحد ماله لم يكمل النصاب يجوز لي أداء الزكاة؟ لا. فإن تلف النصاب أو نقص وقع نفلا، فرضنا أنه عجل وبعدين فلوسه صرفها، هتبقى نفل بقى خلاص. أهل الزكاة وهم ثمانية للآية وحديث إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها، فجزأها 8 أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك، فلا يجوز صرفها لغيرهم كبناء مساجد وتكفين موتى ووقف مصاحف. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن أنس والحسن. هنا مسألة مقفولة. في الشرح الكبير نقل الإجماع تقريبا على عدم جواز صرف أموال الزكاة لبناء المساجد ولا تكفين الموتى ولا وقف مصاحف، لابد للأصناف الثمانية ومثلها بناء مستشفيات. خلاص يبقى لا يجوز هذه بالإجماع، لا يجوز هذه الأشياء بالإجماع. وصدر بعض الفتاوى الحديثة على أنها تدخل في سبيل الله، وهذا التوسع فيه يدمر معنى الزكاة. توسع في معنى في سبيل الله، كل شيء في الدنيا في سبيل الله، مفيش حاجة أحد بيؤدي صدقة إلا هي تكون بنيته في سبيل الله، إنما المقصود في سبيل الله الغزو الجهاد. ده بإجماع العلماء على أن كلمة في سبيل الله يعني جهاد الأعداء في سبيل الله، واختلفوا في الحج هو من سبيل الله ولا لا، ولم يختلفوا في غير هذه المسألة، ولم يختلفوا في غير هذه المسألة أن كل شيء بخلاف هذه الحج ليس من سبيل الله، إنما بناء مساجد هو في سبيل الله. إلا بعض العلماء أفتى بأن حال الضرورة الأماكن البعيدة التي تكون فيها مسلمين في بلاد الكفار وليس لهم مسجد، ففي هذه الحالة يجوز لهم بناء المسجد من أموال الزكاة. شوف في حالة إيه؟ ضرورة جدا، مفيش مسجد وفي بلد كفار ويحتاجون المسجد يصلوا فيه لأنها مش عائد الإسلام، فتكون دي في سبيل الله وأدخلوها من أبواب الجهاد. المسجد ده أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم فعله المسجد. أما غيره بقى والتوسع في مصرف الزكاة لدرجة إن أصبح الزكاة تتحط في أبنية بناء معاهد ومستشفيات، هذا لم يقل به أحد من أهل العلم. أول شيء الفقير، وهو من لم يجد نصف كفايته، فهو أشد حاجة من المسكين، لأن الله بدأ به وإنما يبدأ بالأهم في الأهم. هنا قال نصف أو أقل من النصف، يعني المسكين هو من يجد نصفها أو أكثر ولكن لا تكفيه. ماشي، الفرق بين الفقير والمسكين، الفقير من لا دخل له، والمسكين له دخل لا يكفي لا يكفي لا يكفي. قوله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. مساكين دول كانوا ايه؟ صيادين، فمعنى كده ان هم كانوا عمالهم لهم دخل، فاخبر ان لهم سفينة يعملون بها. ولا ان النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر وقال اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر ودعا بالمسكنة، وهل استدلاله صحيح؟ يعني احيني مسكينا وامتني مسكينا يقصد بها المسكنة الحال، حال المسكين في حال خشوعه، ولا المسكنة الحقيقية؟ المسكين ده يطلق لفظ يطلق على كذا اصطلاح مش كده؟ مسكين بمعنى فقير ليس له مال، ومسكين وان كان غنيا، مسكين في معنى ايه؟ اخلاق المساكين وتواضع المساكين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقصد بمعنى الثاني. حديث رواه الترمذي وصححه الشافعي. فدل على الفقراء اشد، فيعطى كل واحد منهما ما يتم به كفاية. والعامل عليها كجابي جبل وجمع الأموال، والحافظ حفظ الأموال في الخزنة، والكاتب في المحاسب، والقاسم الموزع، لدخولهم في قوله تعالى والعاملين عليها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث على الصدقة سعاة ويعطيهم عملتهم. والمؤلف وهو مؤلف قلوبهم، يعني هو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى اسلامه او يخشى شره، لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى صفوان بن اميه يوم حنين قبل اسلامه ترغيبا له في الاسلام. وعن ابي سعيد قال بعث علي وهو باليمن بذهيبه فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اربعه نفر: الاقرع بن حابس الحنظري، وعيينة بن بدر الفزاري، وعلقمه ابن علاثه العامري، ثم احد بني كلاب، وزيد الخير الطائي، ثم احد بني نبهان. فغضبت قريش وقالوا: تعطي صناديد نجد وتدعنا؟ فقال: اني انما فعلت ذلك اتالفهم. قال ابو عبيد: وانما الذي يؤخذ من اموال اهل اليمن الصدقه، يعني الزكاه، او يرجى بعطيته قوه ايمانه. يبقى كلمه مؤلف قلوبه ده نوعين او ثلاث انواع. النوع الاول من هو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى اسلامه ويخشى شره ده اول نوع. النوع الثاني يرجى بعطيته قوه ايمانه، هو اسلم بس نحتاج الى قوه الايمان. قول ابن عباس في المؤلفه قلوبهم: هم قوم كانوا ياتون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضخ لهم من الصدقات، يعني يعطي لهم من الصدقات. فاذا اعطاهم من الصدقه قالوا: هذا دين صالح، وان كان غير ذلك عبوه، او اسلام نظيره. يرجى قوة إيمانه أو إسلام نظيره، أو جبايتها ممن لا يعطيها. ده النوع الثالث، جبايته ممن لا يعطيها، يعني بديله من الزكاة عشان يجمع أموال الزكاة. لأن أبا بكر رضي الله عنه أعطى عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر مع حسن نياتهما وإسلامهما رجاء إسلام نظرائهما، وعدم اعطاء عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم للمؤلفة لعدم الحاجة اليه، لا لسقوط سهمهم، لان في خلاف بعد كده ان المؤلفة باقي ولا لا، والجمهور على بقاء المؤلفة. هو بيرد بقى ليه عمر وعثمان لم يعطوا المؤلفة قلوبهم، لان اصبحت الدولة قوية لا تحتاج الى من يعينها، لانه ثابت من الكتاب والسنة ولا يثبت النسخ بالاحتمال. المكاتب ده النوع الخامس، ويجوز العتق منها لعموم قوله تعالى وفي الرقاب، ويجوز ان يفدى بها اسيرا مسلما لانه فك رقبة. ممكن من الزكاة. بقى كتير يا شيخ سيد، بقى كتير على الصلاة. الغارم هو من تدين للإصلاح بين الناس، أو تدين لنفسه وأعسر. هنا بقى الغارمين، سهم الغارمين له معنى، له معنيين. المعنى الأول المجمع عليه وهو الإصلاح بين الناس، والمعنى الثاني تدين لنفسه وأعسر. الأولانية دي فيها إجماع حتى لو كان غنيا. واحد هضرب لك مثال حصل في طار في الصعيد بين عيلتين، خلاص؟ فانت جيت تصلح بينهم، وبتنت جاي قلب جامد كده: شوفوا يا اخوانا الديات عليا، احسبوا اللي مات من هنا واللي مات من هنا، وانا هدفع ديتهم وتصلحوا. فرضوا الديات دي طلعت كام؟ ملايين. ناس ماتت من زمان بقى، جابوا لك من زمن، وقال احنا عايزين ديات. انت كده عملت ايه؟ اصلحت بين عائلتين لمنع الدم. فالشرع اعطاك فرصة انك تستطيع ان تجمع اموال الزكاة لتعطي ديات الناس دي، حتى لو كنت انت غني. فهنا قال الغارمين وهو تدين، من تدين للإصلاح بين الناس. يبقى هو أحيانا الشرع فتح فرصة، لأن مقصد المقصد الأصل للشرع هو عدم وجود نزاع بين الناس، ده مقصد الشرع أصلا، لأن أبواب البيوع كلها لما ناخدوها السنة الجاية إن شاء الله كلها قائمة على هذا المقصد، إن هو ما يجعلش فيه فرصة للنزاع بين المسلمين، ويضع شروط ويضع تضييقات علشان ما يبقاش اثنين بينهم شحناء، وجعل هذا أيضا لاثنين أحيانا ده موجودة بين قبيلتين وطار، فيجي الشرع يقول لك خلاص ممكن تصلح بينهم وتتحمل أنت الأموال بينهم وإذاك تجمع أموال الزكاة من أجل إعطاء هذه الديات. ده ما فيش خلاف بين أهل العلم في جوازه. اللي فيه خلاف بقى من تدين لنفسه وأعسر، عنده ضائقة مالية فأخذ مال من الناس وأعسر ومش قادر يسدده، هل هذا يجوز له أن يأخذ من المال؟ في خلاف والجمهور على جوازه، ما لم يتدين في حرام، اقترض مال ليفعل شيء حرام أو اقترض مال ربوي بطريقة محرمة، ما دام لم يفعل شيئا حرام يجوز له أن يأخذ من المال، لدخوله في تعالى في قوله تعالى والغارمين عن أنس إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة، لذي فقر مضغع أو لذي غرم مفضع أو لذي دم موجع. وفي حديث قبيصة ابن مخارق الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، يصيبها ثم يمسك يعني يؤدي الغرامة اللي عليه بين الناس ثم يمسك. ماشي. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. اكتفي بس بالزكاة، والمفروض المنهج هيبقى لغاية نهاية الصوم، لغاية باب الاعتكاف، ده المفروض منهج سنقول، بس عشان خاطر زنقة الوقت وان فيه حصص اختزلت ممكن نخلي الصيام من السنة الجاية ان شاء الله. ونكتفي بالزكاة، كنت ناوي اخلص لكم المنهج خلاص لغاية نهاية الصيام، بس محتاج حصة كمان. ها؟ ناخد الحج كمان. السنة الجاية فيه منهج تقيل في الحج والبيوع، لو نجحتم يبقى تستاهلوا الإجراز. وانا بقول الصيام انتوا واخدينه اصلا السنة اللي فاتت وهو سهل. لا، ما هو المنهج لغاية في اخر السنة، فانتوا مخيرين بين نكفي الغد زكاة وتقلوا عليكم السنة الجاية، ولا نعمل ايه؟ الزكاة تفرق صح؟ خلاص نكتفي بالزكاة. الامتحان هيبقى ان شاء الله زي امتحانات عادية، يعني هيبقى صح وغلط، والدليل مثلا 15 نقطة و 10 نقطة صح وغلط، وبعدين اذكر الدليل حكم كذا دليله ايه، يعني انت محتاج انك تحفظ الادلة، لا مش المثل الادلة بس، وشروط والواجبات والسنن والاركان الحاجات دي برضو تحفظ، هيجي سؤال فيها اذكر شروط كذا، شروط الصلاة شروط الزكاة من غير دليل حفظه بس، يعني الفقه لابد انه يبقى فيه توازن بين معرفة الدليل والفهم وحفظ الشروط والاركان. فاحنا بننوع الامتحان كده وكده، الفهم بنقيسه بصح وغلط، صح وغلط، صح وغلط اكمل ده فهمك نقيسه بيه، والحفظ الشروط والاركان دي بنقيسه بيها، والدليل تبقى حفظ الادله برضو اسئله ادله. خلاص على الكتاب، انت بتدرس كتاب؟ لا، اللي بيراجع عندك انت بتكتبه بس كده على جانبي، انما انت بتدرس كتاب. يعني المسائل الخلافيه ملناش دعوه بيها، احنا لنا دعوه بالكتاب. اكتب كل الادله اللي موجوده. وغالبا انا بقول لك الدليل الادله بنقي لك الحديث الصحيح، بس انت برضو تبقى انت عارف الحديث الصحيح، لان لو في شيء في دليلين حديث صحيح وضعيف وكتبت لي الضعيف، هبقى انا عارف انك انت بايه بتهجص. فانت لو انت حافظ صحيح وتريد تحفظ الصحيح وتسيب الضعيف، فتبقى عارف الضعيف، مش لازم تحفظه بس تبقى انت عارف. السابع الغازي في سبيل الله. هنا ذكر الغازي في سبيل الله عشان يقطع الايه الكلام في مسألة كلمة في سبيل الله. وإنما يستحقه الذي لا ديوان لهم، الذين لا ديوان لهم فيعطى ولو غنيا. ماشي؟ لأنه لحاجة المسلمين. قال في الفروع: ويتوجه أن الرباط كالغزو، يعني يأخذ برضو إيه من الزكاة. ويعطى الفقير ما يحج به الفرض ويعتمر، لحديث الحج والعمرة في سبيل الله. ده في خلاف والجمهور على أن الحج والعمرة لا يدخلون فيهم الزكاة لأنه مش واجب، والنفع نفع إيه شخصي. أما المجاهد النفع نفع عام، إن مقصد مش واجب. الثامن ابن السبيل، وهو الغريب المنقطع بغير بلده، لحديث أبي سعيد مرفوعا: لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك. وفي لفظ: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمس: العامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغني. كلمة ابن السبيل يعني ذهب إلى مكان غريب مش في بلده ومش لاقي فلوس يرجع، خلاص، فيجوز لك أن تعطيه بقدر ما يرجع به إلى إيه؟ إلى بلده. وهذه ظاهرة أحيانا بعض الناس بيأخذوها وسيلة للتسول وأخذ أموال الناس. يجي يقول لك أنا من الحتة الفلانية ومعيش فلوس وعايز جنيه وربع عشان أكل. ده انت عشان تتصدق عشان تصدقه تاخده من ايده وتحطه في العربيه وتدفع له الجنيه وربع للايه للسواق. لا، احيانا من كثره الناس، احيانا كنت مره هو نفس الشخص يقابلني يقول لي انا من الحته الفلانيه، لدرجه ان ثالث مره او رابع قابلته قلت له انت من الحته الفلانيه وعايز فلوس عشان تصدق، انت ايه يعني انت من الحته الفلانيه كل مره بتيجي من غير فلوس؟ طبعا بتبقى وسيله للايه للشحاته. فيعطى الجميع من الزكاه بقدر الحاجه، فيعطى الفقير الفقير والمسكين ما يكفي حولا سنه كامله. اشمعنى سنه؟ عشان الزكاه كل سنه، فيعطيه ما يكفيه الى الزكاه الاخرى. لو فرضنا ان الزكاه متواصله، يعني انت ممكن تنقي فقير واحد وتقول له انا كل سنه هجيب لك ايه أكلك، تجيب له شوية رز وما يحتاج إليه. والغارم والمكاتب يقضيان بهما دينهما، والغازي ما يحتاج إليه الغزو، وابن السبيل ما يوصله إلى بلده، والمؤلف ما يحصل به التأليف إلا العامل، فيعطى بقدر أجرته ولو غنيا أو خنا. العامل بقى اللي هو إيه؟ قاعد في بيت المال بيحسب الزكاة كده لأنه متفرد، فيعطى أجرة، يحسب له أجرته كام وياخدها كل شهر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر ساعيا ولم يجعل له أجرة، فلما جاء أعطاه. ويجزئ دفعها إلى الخوارج والبغاة. لا، دول مش عاملين عليه، عاملين عليه قبل الإمام، شغلوا عشان يعمل كده، إنما الإخوة دي متطوعين. يجوز دفعها إلى الخوارج والبغاة، لأن ابن عمر كان يدفع زكاته إلى من جاءه من سعاة ابن الزبير أو نجدة الحروري من الخوارج. قال في الشرح: بغير خلاف لعبناه في عصرهم، يعني نعم القن اللي هو العبد، لو غنيا او قل العبد ما ياخدش من الزكاة بس ممكن ياخد لانه عاملين عليه. هنا الخوارج والبغاة في مسألة مهمة لازم نفهمها، من هم الخوارج ومن هم البغاة؟ الخوارج هم الذين يخرجون عن الإمام ويكثرون الناس بالكبائر. الخوارج دول ثورجية على طول، دائما يظهرون لهم خلافة تنابذ خلافة الإيه؟ الإمام. الخوارج دول بيكفروا الناس بالكبائر، إن كل من فعل كبيرة. خوارج معروفة فرقة عقادية، ثم خارج لأنه على طول إيه مش راضين عن الإمام بتاعه، على طول خارجين دايما. وخرجوا عن علي كما القصة المشهورة. ومنهم الآن معاصرين بنفس العقيدة زي الإباضية اللي موجودين فين؟ في عمان. خوارج لا، ده فيه ناس بقى أشد من الخوارج، فرقة ظهرت معاصرة شديدة البأس، وكثير من الشباب يتأثرون بها، يكفرون باللوازم. عارف لوازم؟ الكافر يبقى كافر، واللي ما يكفرش الكافر يبقى كافر، واللي يسمع اللي ما كفرش الكافر انه كفر يبقى كافر، واللي ساكت عن تكفيره يبقى كافر، هيوصل السلسلة لغاية ما يكفر نفسه. هؤلاء القوم أشد من الخوارج، يكفرون الهوى. منهم مين؟ داعش. حد يسمع عنها؟ دول بيكفروا بالهوى، اللي ماشي في الشارع يكفروه، واللي واقف يكفروه، واللي قاعد يكفروه، اللي يوم يكفروه، اللي ما يبيعش امامنا كافر، واللي يرضى ان هو ما يباعوش يبقى كافر، واللي سمعه ومرضاش يبقى كافر. كده هوا كده الناس كلها بقت كفر. ولذلك مسألة عندهم مفتوحة. يعني ايه؟ نعم. لا بقى الخروج عن الحج من غير الخوارج. الخوارج دي صفة عقدية ما ينفعش. ولذلك الجماعة المداخلة بيقول لك دول خوارج. هو انت عارف يعني خوارج؟ كل من خرج عن الامام يبقى اسمه خارج. طب ما عبد الله بن زبير كان خارج. لا لا، ليس كل من خرج عن الحاكم. هل يجوز الخروج عن الحاكم؟ ده سؤال. يجوز في حالات ولا يجوز في حالات؟ صح، هو ما فيش حاجه قطعيه واحده، يجوز مطلقا ولا يجوز مطلقا. الحسين خرج، وبعض العلماء قال لو مقصود الامامه والامام فاسق ويجب ازالته وما فيش مفسده يزال ويجي امام عدل. لا، كنت بسمنا لا يجوز على الخروج عن الحاكم بشروط اجماعا مطلقا كده. لا لا، كل هذا نقل خطأ. يا بص انا اقول لك على الاجماع اللي بينقله لا يجوز على الخروج عن الحاكم مطلقا ولا بشروط. لا ازاي مولانا؟ الا ما قاموا فيكم بكتاب الله، مش ده حديث؟ طب ما قامش بكتاب الله وماله يا مولانا بالمنشط والمقرع؟ انما تجمع الاحاديث كلها هتجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قيد الحاكم بشروط انه يحكم بكتاب الله. لا، ما اقاموا فيكم كتاب الله، مش ده حديث صحيح مسلم؟ طيب ان لم يقيموا فينا بكتاب الله، مفهوم الحديث؟ ايوه ماشي، يبقى يجوز الغر عليه ولا لا؟ يجوز. ابو بكر الصديق نفسه قال ايه؟ ها؟ طب قومون يعني ايه؟ لا يا مولانا، الإجماع ده خطأ. كل من نقل إجماع حتى الإمام النفسي نفسه الإجماع على عدم الخروج على الحاكم مطلقا كده فهذا خطأ، ده تلبيس على الناس. هو لم يخرج يبقى عدم جوازه. بص، الخروج على الحاكم ده بيبقى فيه حاجات تانية داخلة فيه، ان ممكن انا ما اخرجش على الحاكم مش عشان عدم الخروج، عشان خروج فيه مفسد. لا، الاصل مش لا يجوز ولا حاجه، الاصل ان يكون الحاكم امام عدل يقيم الناس بكتاب الله وسنته. فان لم يقيم الناس وجب على الناس تبديل، وجب على الناس تبديله واقامه قمام عدل، امام عدل. فان لم يستطيع حدثت مفسده سكتوا. انما اللي مشكل في المداخل عايزين يقولوا اي امام حتى لو جائر وظالم، وهو اصلا مش امام. الامام ده مين؟ مش هو اللي بيقيم كتاب السنه يبقى اسمه امام؟ غيره ما يبقاش اسمه امام، جعلوا رئيس الجمهوريه امام. وبناء عليه ان الامام ده لا يجوز الخروج عليه. وهذا كل ده خطأ شرعا، لا يجوز اصلا العمل به ولا القول به. ماشي. فموضوع الخوارج ده، الخوارج اللي هم فئة معينة، مش كل من خرج بحكم البغاء، والبغاء اللي هو لهم شوكة وتأويل سائخ خرجوا به عن الامام. وكذلك من اخذها من السلاطين قهرا او اختيارا عدل فيها او جار. قال احمد، على فكرة الاجماع الامام النووي نقله لم ينقله صراحة كده، قال وقيل، ده الكلام ده صحيح، وقيل فيها اجماع. وجمهور اهل العلم على الخروج على الحاكم الظالم الذي لا يقيم الامامة، مقصد الامامة لا تقام، وجب الخروج عليه واستبداله بواحد عدل ان استطاعوا. فرضنا عجزوا، انا ما جبتش ست الرئيس، الرئيس اصلا مش حاكم، مش امام، الرئيس مش امام. ماشي، ما هو مش، ما هو اذا كان هو مش حاكم يبقى يجوز الخروج عليه زي غيره. اذا كان هو اصلا كاتب في الدستور ان يجوز الخروج عليه، هنقول له لا، مش انت وافقت عليه، مش ده، مش الدستور ده عقد بين شعب وامام ورئيس. لا ده مش متغلب، الراجل عقد، الراجل قال يا اخوانا انا هبقى رئيسكم بشروط 1 2 3 4 واحنا وافقنا. لا مش لا 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 لا, لا. الحاكم غير الامام، حاكم غير امام. طب ده حاكم شرعي، شرعي يعني رئيس الجمهورية ده امام شرعي، امام فين الشرعي؟ هو بيقول امام شرعي اذا كان الدستور اللي تولى بيه ما بيقولش انا مش هتولاكم امام شرعي. ايوه هو بيقول على نفسه كده، هقول لا، المسلمون عند شروطه. مش فاهم. طب ما ماشي، ما هوش ظالم، مش هخرج عليه. لا ممكن يبقى حاكم شرعي وظالم. اه يا مولانا، هو بني اميه دول مش حكام شرعيين وائمه وبيقيموا شرع ربنا والكتاب والسنه، كانوا ظالمين ولا لا؟ كلام عام يا مولانا، تفصيل الفقهاء زي الامام النووي وغيره كاتب الكلام ده، كاتب ان هو لو فسق الامام يجوز الخروج عليه. ده بالعكس، الامام الجويني قال احيانا بيفعل الامام شيء بينخلع، تعرف يعني ايه؟ الا ما اقام الصلاه فيكم، صح؟ وفي حديث ثاني الا ايه؟ ما اقاموا فيكم كتاب الله. طيب يعني معنى كده ان الكفر البواح ده ليه معنى ثاني؟ كفر البواح، ترك الصلاة، إقامة الكتاب والسنة، الشروط، ترك الدعاء إليه، إقامة الصلاة والدعاء إليه، والدعاء إليه يجوز الخروج. ده فيها إجماع إن هو لو ترك الصلاة والدعاء إليها إجماع، وترك إقامة الصلاة في الناس وفي نفسه والدعاء إليها. طيب نخلص ونكمل. وكذلك من اخذها من السلاطين قهرا، من السلاطين قهرا او اختيارا عدل فيها او جار. قال احمد، قيل لابن عمر انهم يقلدون بها الكلاب ويشربون بها الخمور، قال ادفعها اليها. وقال سهيل بن ابي صالح، اتيت سعد بن ابي وقاص فقلت عندي مال واريد اخراج زكاته، وهؤلاء قوم على ما ترى، قال ادفعها اليها. فاتيت ابن عمر وابا هريره وابا سعيد رضي الله عنهم فقالوا مثل ذلك. ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر غير المؤلف، لحديث معاذ تؤخذ من أغنياء فترد إلى فقرائهم. وقال ابن المنذر، أجمع على أن الذمي لا يعطى من الزكاة ولا الرقيق، لأن نفقته على سيده. وقال في الشرح، ولا يعطى الكافر ولا المملوك، لا نعلم فيه خلافا، ولا للغني بمال أو كسب. لا يجوز اعطاء الزكاة للغني بمال، غني بمال او غني بكسب. خلاص يبقى الكسب ده صفة لمين؟ الغني. غني سواء غنى نوعين، غنى بمال مع فلوس او غنى بكسب قادر على ان يمتلك قوت يومه سوي. كسب سوى ما تقدم لقوله صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، ولا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي قوة سوي، ولا لمن تلزمه نفقته كزوجته وولديه ووالديه. هنا لا يجوز اعطاء الزكاة للوالدين ولا الولد، لا الاصول ولا الفروع، دي فيها اجماع. لا يجوز اعطاء الزكاة للوالدين ولا المين ولا الاولاد، دي فيها اجماع. ولا للزوجة، لان هو كده واجب النفقة على الزوجة، فيجي يديها للزوجة يبقى هو كده مكان النفقة، يبقى كده هو بيريح نفسه من النفقة. وان علوا واولاده على وان سفل الوارث منهم وغيره. قال ابن المنذر اجمع على انها لا تدفع الى الوالدين في الحال التي يجبر على النفقة عليها، كانوا فقراء يعني، ولأن الدفع إلى من تلزمه نفقته يغنيهم عن النفق ويسقطها عنه فيعود النفع إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه. ولا للزوج لأنها تنتفع بالدفع إليه وعنه يجوز، ده قول الجمهور على أنه يجوز، اختار شيخ الإسلام تيمية وغيره على أنها جائزة لقوله صلى الله عليه وسلم لزينب امرأة ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه، ولأنه لا تلزمها نفقته فلم تحرم عليه زكاتها كالأجنبي. وأما الزوجة فلا يجوز دفعها إليها، حكاه ابن المنذر إجماعا لوجوب نفقتها عليه. يبقى يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها لزوجها ولا لبني هاشم. قال في الصرح لا نعلم فيه خلاف، وسواء أعطوا من الخمس أم لا، لعموم قوله إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس عامة الناس، ما لم يكونوا غزاة أو مؤلفة أو غارمين لإصلاح ذات البين فيعطون لذلك، وكذا مواليهم لحديث أبي رافع إنا لا تحل لنا الصدقة وإن موالي القوم منهم. فإن دفعها لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزئه ويستردها منه بنمائها، يبقى هنا لو واحد اعطى الزكاة الى غير مستحقها يجب عليه ان هو ايه يؤديها مرة تانية، وان دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا اجزأه. يبقى الفقر الحاجة الوحيدة اللي يتسامح فيها في الخطأ. ليه؟ قوله صلى الله عليه وسلم للرجل ان شئتما اعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني، وقال الذي سأله من الصدقة ان كنت من تلك الاجزاء اعطيتك فاكتفى بالظاهر، ولان الغني الغنى يخفى فاعتبار حقيقته بأشق. ممكن تلاقي واحد شكله فقير وهو في الحقيقة غني فتعطيه من الزكاة وهو دليء النفس، هو اللي يدي له حاجة بياخدها، قال لك جزاك الله خير وانت مش عايز تحرجه بقى وتقول لي دي زكاه مالك، تقول دي حاجه كده ايه اعلم اسم، والراجل فرحان وخدها، اكتشفت ان هو غني تجزئك ام لا تجزئك. طب اديتها لصنف من الاصناف الثانيه غازي مجاهد في سبيل الله، اعطيته اكتشفت ان هو مش مجاهد بياخد الفلوس ويروح يقعد كده ايه تحت الشجره من بعيد كده ما يحاربش مع الناس. وسن أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمهم نفقتهم على قدر حاجته. يبقى كأن في قاعدة على أنه من وجبت نفقته عليه لا يجوز دفع الزكاة إليه. واحد أبوه فقير وهو غني لا يجوز له دفع الزكاة إلى أبيه. طيب أخوه فقير وهو غني يجوز دفع الزكاة إلى أخيه؟ هنقول بقى إن كان يجب النفقة عليه يبقى لا يجوز. طب امتى يجب النفقة عليه؟ لو كان يرثه، بتشوفه لو ورثه ملوش اب ولا ابن يبقى يجوز دفع الزكاة ايه ليه؟ صدقة عامة اديها لأي حد. وعلى ذي الارحام كعمته وبنت اخيه، يخص ذوي الارحام حاجة، وتجزئ ان دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه الى عياله. واحد لقى طفل فقير فضمه لعياله، هل يجوز له ان يعطيه الزكاة؟ نعم. طب هو يواجب النفقة عليه؟ لا، لأنه هو مش عيال. اختاره الشيخ تقي الدين الدخول في العمومة، ولا نص ولا إجماع يخرجهم، ولا حديث زينب وفيه أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ قال لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. وتسن صدقة التطوع في كل وقت، قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. ابن حجر فتح قال فلوه بالفتح، لا سيما سرا، قوله: وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي سبعة: الله في ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وفي الزمان والمكان الفاضل كشهر رمضان وعشر ذي الحجة والحرمين لمضاعفة الصلاة فيهما. قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وعن أنس سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي صدقة هي أفضل؟ قال: صدقة في رمضان. وعن ابن عباس مرفوعا: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وعلى جاره، قول تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب، وحديث: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وذوي الرحمة فهي صدقة وصلة، قال تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وحديث: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، يعني المخاصم لك. كاشح المخاصم لك، يضمر العداوة. ليه؟ لأن معنى الصدقة عليه معنى كسر ما بينه وبين أقاربه من عداوة. ومن تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه أو أضر بنفسه أو غريمه أثم بذلك. زي ما اتكلمنا قبل كده، لابد الإنسان من التوازن في الواجبات الشرعية. فعش يجي حاجة على حساب حاجة. هو تصدق بما ينقص مؤونة تلزمه، واجب الإنفاق على زوجته، فيأخذ راتبه كله ويتصدق به ويترك زوجته. فعل مستحب عشان ايه؟ ترك حرام، فعل حرام ومن اجل فعل مستحب. او اضر بنفسه او غريمه، يعني عليك ويروح يتصدق ويسيب هذا الغريم. قوله تعالى صلى الله عليه وسلم: ابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى. وخير الصدقة عن ظهر غنى. وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، رواه مسلم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقام رجل فقال: يا رسول الله، عندي دينار. فقال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر بمن عندك. وقال: لا ضرر ولا ضرر. هنا التوازن الشرعي ده مسألة بأحيانا بعض الإخوة بيترك زوجته وأولاده ليفعل فعل هو من السنن فيضر بهما، وهو لا يدري أنه يفعل حرام وهو لا يدري. فلازم الأخ عشان خاطر يفعل حاجة لازم يبقى فيه توازن شرعي بحيث أنه لا يفعل شيئا مقابل شيء. وضربنا مثال بأنه يرضي أمه على حساب إيه؟ زوجته، أو يرضي زوجته على حساب أمه. كل واحد له واجبات شرعية. بعض الإخوة بيجبروا زوجتهم أن تخدم أمهاتهم، ده مش واجب شرعي، واجب أنها تخدمك أنت بس تكفيك في الخدمة. يقول لازم تروحي تنظف الشقة بتاعت أمك. وممكن يكون لي إخوات بنات قاعدين في بيوتهم ما بيتحركوش، إنما ده ليه سلطان على زوجته عشان يعني إيه بيستغل سلطانه وقوته لزوجته عشان يظلم. ده ظلم، وهذا لا يجوز له أن يفعله. هو كده هو فاكر نفسه بيبر أمه وهو بيذل زوجته، يحرم عليه، لازم تكون برضا. فمسائل بعض الإخوة أحيانا يطغى شيء قصاد شيء، يطغى بر الوالدين على بقية الواجبات. الشرع جاء بتوازن زي أضرب القطر بالقطر، في توازن. لو ما فيش توازن هيختل القطار، لازم في توازن. يبقى لازم الإنسان يعلم شرع الله عز وجل جيدا حتى لا يطغى شيء عن شيء. من ضمن دية حتى على نفسه، من تصدق بما ينقص مؤونة تلزمه واجب عليه، أو أضر بنفسه. واحد عارف ان هو لا يستطيع ان يعيش بمقدار معين فيروح يتصدق باكثر من المقدار ويبقى بقية الشهر لا عارف يصلي ولا عارف يصوم ولا عارف يقعد في المسجد ولا عارف يتابع الناس، حالته كده. فلابد ان يوازن بين هذه الامور. بالمعروف، ما لا ما تقدرش تقول حتى ادنى بالمعروف. تأكل وتشرب من أوسط ما تطعمونه أهلكم، مش الآية بتقول كده؟ من أوسط ما تطعمونه أهلكم، يبقى الأهل بيطعموا من أوسط الطعام. لا تضر بها، ولا لو عندك ميسرة يسر على قدر ما تستطيع، وكلما تيسر كلما أخذت أجر. التيسير في النفقة على الأولاد والزوجة فيه من الأجر ما تعلمون، إن فيه من الصدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رجل قال تصدق تضربي على زوجتك، يعني ما كده إنفاق الرجل في بيته من الصدقة. كلما يوسع على أهل بيتي ده هذا من الصدقة وله فيه أجر. والتضييق على أكثر من الحد الشرعي يأثم. فما نقدرش إن إحنا نقول الحد، يعني حتى الزوجة لما تيجي تتحاسب مع زوجها ما ينفعش تقول الحد الأدنى. الحد الأدنى لما يبقى فيه إشكال بين أخ وزوجته وعايزين يوصلوا للحد الأدنى، صعب جدا تقول لهم الحد الأدنى إنك أنت تديها نفقة سنة أو تأكلها وتشربها زي الحضانة والنفقات كده. لا، ما دام في بيت واحد يأكلون جميعا في معون واحد، كما يأكلون يأكلون ويشربون كما يأكل الناس ويشربون. ما ينفعش، مش هتحاسب الزوجة أنت كلتي قد كذا. يعني انت لا، مش صعبة تتحسب. من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني مما تأكلون وتشربون. الناس بتأكل وتشرب زي ما الناس بتأكل وتشرب. تقدرش تقول لها لا انت هتاكلي يوم واحد بس فراخ، او يوم فراخ ويوم لحمة والباقي انا مش لا، هو من زي الناس بتاكل. فان وافقوا عياله على الإثار فهو افضل. هنا بقى إن وافقه عياله على الإثار، ليه عياله ليه؟ لأن ده حقهم، وافق عليهم ده واجب. فهو لو أنفق، لو ترك الإنفاق عليهم وتصدق بالمال لأضر بهم. فهو بيقول إن استأذنوه استأذنهم، فأذنوا له أن يتصدق فيتصدق. يعني معنى كده إن الزوج له مسؤولية، إنفاق على زوجته وأولاده مسؤولية واجبة، كما أنه كان صغيرا أبوه بينفق عليه وهكذا. فهذه المسؤولية الواجبة واجبة عليه أنه ينفق على أولاده، فلا يجوز له أن يتخلى عن هذه المسؤولية في مصلحة هو يظنها أنها خير فيعطيها ويأثم. يعني هل ممكن واحد يتصدق ويأثم؟ ممكن واحد يتصدق ويأثم بهذه الصدقة؟ صح؟ ممكن واحد يصلي ويأثم؟ ممكن واحد يصلي ويأثم. واحد حارس ثغر من الثغور أذن ساب الثغر وراح صلى، مش ده يأثم؟ لأن في واجب صح، ولو الثغر ده دخل العدو هيقتل المسلمين. في واحد يصوم ويأثم؟ في صح، الطبيب قال له لو صمت هتموت صح، يصوم ويأثم. في واحد يجاهد ويأثم؟ صح؟ يبقى كل حاجة لها ايه؟ ضوابط شرعية. جاهد واثم ويبقى فاكر نفسه ان هو بيجاهد وبيقتل في المسلمين، ولك ده جهاد، يوم جه حاطط القنبلة تحت عسكري، عسكري غلبان والله ما يعرفش حاجة، ما يعرفش مين رئيس الجمهورية اصلا، وتحطه تحت عسكري وقنبلة عسكري، مين اللي تفجر العسكري؟ طب العسكري ده مان؟ ده غلبان. يقول لك لا ده جهاد، حط القنبلة في الشارع، اللي ماشيين في الشارع يتقتل. طب ده جهاد في ايه؟ انت بتقتل في المسلمين، يعني المفروض الجهاد تحمي حوزة المسلمين قتال الاعداء. انت قلت الاعداء خليكم مكانكم وانا اقوم انا بالواجب بتاعكم، ريحوا نفسكم. فمش ده جهاد؟ سموه جهاد ويأثم. فكل حاجة لها ضوابط شرعية، ان لم تنضبط بالضوابط الشرعية اصبحت طاعة ايه؟ معصية. فهنا نفس الكلام، قال لابد من موافقة عياله ان اثروا يجوز له ان يفعل ذلك، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. افضل الصدقة جهد من مقل الى فقير في السر. حديث الشيخ الأمير يقول لم أجده، ولكن في حديث في النساء صحيح، أفضل الصدقة جهد المقل، وخير من دينار سبق إيه؟ ربما رب دينار سبق مائة دينار، لأن الدينار هو اللي يمتلكه. وكره لمن لا صبر له أو لا عادة له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة. هنا بقى نظر الفقهاء، هنا لما الفقيه بيرتب المسائل بيعرف مكنونات النفوس عشان يقدر يعالجها، لان الفقهاء اطباء. فيجي يقول هنا لمن لا صبر له، واحد عايش في رفاهية عالية وبعدين سمع خطبة عن الصدقة، فجي لواحد من الفقهاء قال له انا عايز اتصدق بمال. الفقيه ربما يمنعه، صح؟ ويقول له لا تتصدق بمالك كله، صدق بالمبلغ ده. والراجل عنده عاطفة جياشة وحماس علشان يتصدق، والفقيه يمنعه. تيجي تسأل الفقيه يقول لك هذا الرجل لا صبر له على الايه، يعني الفقيه يدرى عن نفسه عن هذا الرجل، لانه اوتي من العلم والعقل ما يستطيع ضبط المسائل، وعنده من الخبرة في معرفة احوال الناس ما ليس عند هذا الرجل. فيقول له زي ما قال هنا يكره له ان يتصدق لمن لا صبر له او لا عادة له على الضيق ان ينقص نفسه عن الكفاية التامة. نص عليه لانه نوع اضرار به. وروى ابو داود قال يأتي احدكم بما يملك فيقول هذه صدقة، ثم يقعد يستكفف الناس. بعد ما الرجل ده بيتصدق بماله يجد نفسه يحتاج الى اشياء كان يتعود عليها مش لاقيها، مش عارف يقعد من غير تكييف، مش عارف يمشي في عربية ما فيهاش تكييف، مش عارف يذهب الى طاقة حاله. فبعد بقى يعني لا عارف يصلي ولا عارف يجمع نفسه. خير الناس صدقة ما كان عن ظهر غنى. قال صلى الله عليه وسلم لسعد انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس. والمن بالصدقة كبيرة ويبطل به الثواب. واحد بيتصدق على واحد وكل لما يشوف اخبار ال100 جنيه دي ادتلك ايه؟ اشتريت بها ايه؟ يقعد بقى ايه؟ بقى هم. على نص الامام احمد انها كبيرة، ان الكبيرة ما فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخر، قول تعالى ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، وحديث ثلاثة. هنا المن ربنا اضاف اليها الايه؟ الاذى، تعطيه وتؤذيه بيها، تشتمه وتهزأه. وحديث ثلاثة قول معروف ومغفرة خير صدقة يتبعها أثر. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل، المسبل اللي هو مين؟ اللي بيجر ثوبه عن الكعب. المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. منان الذي يمن على الناس بالصدق، المنفق سلعته بالحلف الكاذب اللي هو ايه؟ اليمين الغموس دي، والله بكذا والله بكذا والله واقف عليا بكذا، وهذا يمين كبيرة من الكبائر لو كان كاذب. كفرت التوبة ورد المظلمة. إنما هو ممكن ملوش كفارة, ملوش كفارة زي اليمين, وده أغلب كده. انتوا بقى لكم الصيام, انتوا بالخيار, يعني خلصوا على مرة واحدة زي النهاردة في يوم من الأيام, يا تسيبوا بقى السنة الجاية إن شاء الله, سيبوا السنة الجاية صح خلاص. ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.